الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله شيخ عبد الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة أبو زكريا: وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين، له شعر إلى منكبيه، وفي وقت إلى شحمتي أذنيه، وفي وقت إلى نصف أذنيه، كث اللحية، شثن الكفين،
نعم،
أي غليظ الأصابع، ضخم الرأس والكراديس، في وجهه تدوير، أدعج العينين، طويل أهدابهما، أحمر المآقي، ذا مسربة وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، أي يمشي بقوة، والصبب الحدور، يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر، كأن وجهه كالقمر، حسن الصوت، سهل الخدين، ضليع الفم، سواء البطن والصدر، أشعر المنكبين والذراعين، وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، أشكل العينين، أي طويل شقهما، منهوس العقبين، أي قليل لحم العقب، بين كتفيه خاتم النبوة، كزر الحجلة وكبيض الحمامة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل أن نبدأ درسنا فهذا إشكال. يقول صاحبه: قلتم بالأمس حفظكم الله أن النووي ابتدأ كتابه بذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بذكر اسمه، فهل من توضيح؟ أنا ذكرت في الوقت نفسه البارحة، قلت: والبركة إنما هي فيما في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، واتباعه عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم. وهذا يذكره كثير ممن يكتب في المصنفات ويبدأون باسمه عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن التبرك في الأسماء إنما يكون باسم الله جل وعلا، فيبتدأ به في الأقوال تبركا وفي الأفعال تبركا، طالبين البركة والإعانة والتوفيق والتسديد. أما المخلوق فالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن الله أودع في جسمه عليه الصلاة والسلام من البركة ما قد قامت الدلائل عليه، مما كان يتبرك لسببه أو لأجله أصحابه صلى الله عليه وسلم به في حياته. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فالبركة إنما هي في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. نعود بعد ذلك إلى حديثنا. قول النووي رحمه الله: كان حسن الجسم، يعني بهذا أنه عليه الصلاة والسلام متناسق الأعضاء ذا هيئة حسنة، بتناسقها فليس في عضو ما يزيد على أخيه، إن كان في الجسم منه أكثر من عضو كالعينين والأذنين والشفتين والرجلين واليدين وشقي المنخر الأنف، فهو معتدل في جميع أعضائه عليه الصلاة والسلام، متناسق فيها مما ينتج عنه جمال الخلقة، مما ينتج عنه جمال الخلقة وحسن الخلقة. وقد جاء هذا في حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عند الشيخين وعند الترمذي وفي الشمائل. وأما قوله رحمه الله بعيد ما بين المنكبين، المنكبان هذان، هذا واحد وهذا الثاني، أي عريض أعلى الظهر. أليس هذا هو نهاية الظهر من ناحية العنق؟ هذا هو نهاية الظهر، فهو بعيد ما بين المنكبين أي عريض الظهر، عريض الظهر. وهو دليل باللازم على أن صدره عليه الصلاة والسلام عريض أيضا، ما دام عريض المنكبين فالمنكبان قائمان على ما؟ على الصدر وعلى الظهر، فهو باللازم صلوات الله وسلامه عليه، هذا دليل باللازم على أن صدره عريض، كان رحبا يعني واسع الصدر، ليس مقفوص مدخول بعضه في بعض، وإنما هو عريض رحب الصدر يعني واسع الصدر، لأنه إذا كان بعيد ما بين المنكبين كان عريض الظهر، وإذا كان عريض الظهر فهو رحب الصدر يعني واسع الصدر صلى الله عليه وسلم. فهذا اللفظ شمل ثلاثة أحوال: بعد ما بين المنكبين يعني عريض الظهر وواسع الصدر عليه الصلاة والسلام. وهذا الوصف قد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند الترمذي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، مربوعا يعني في القامة كما تقدم معنا بالأمس، ربعة مربوعا بعيد ما بين المنكبين. وهكذا أيضا جاء هذا الوصف عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله كان له شعر إلى منكبيه إلى آخر الروايات التي ذكرها أو الصور التي ذكرها، لأنه ذكر له عدة حالات في مسألة الشعر، فقال له شعر إلى منكبيه وفي وقت إلى شحمتي أذنيه وفي وقت إلى نصف أذنيه، ثلاث صور حكاها رحمه الله تعالى. وهذا قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان له شعر يضرب منكبيه يعني يصل إلى منكبيه، وهذا قد جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيحين وعند الترمذي أيضا وفي الشمائل. والمنكب هو مجتمع رأس الكتف والعضد، المنكب هو هذا مجتمع رأس الكتف، هذا الكتف وهذا العضد، الكف الرسخ الساعد العضد، ها ثم المنكب، وهذا الرسخ ويسمى ايش ما فوقه؟ هذا الرسخ أنا ما سألتكم عن العظمين، ما فوقه الزند. نعم، فهذا هو ملتقى الكتف والعضد، مجتمع رأس الكتف والعضد يقال له إيش؟ يقال له المنكب، هذا هو المنكب. فمجتمع رأس الكتف والعضد من الإنسان يسمى منكبا. وقد جاء في الرواية الأخرى أنه بين أذنيه وعاتقه، هذا هو العاتق وهذا الأذن، هذا العاتق، ها العاتق هذا الذي تجعل عليه الرداء، هذا هو العاتق وهذا الأذن، يعني بينهما، لا ينزل إلى، لا ينزل إلى الكتف، لا ينزل إلى، أنت ترى هذا العنق ولا لا؟ هذا هو العاتق الذي نضع عليه الرداء، وهذا هو، وهذه هي الأذن، فيكون بينهما نازلا عن الأذن، لكنه لا يضرب، لا يضرب على الكتف، على العاتق. فهذه الرواية الأخرى أنه كان له صلى الله عليه وسلم شعر بين أذنيه وعاتقه، وهذه الرواية عند الشيخين. وجاء في ثالثة أنه إلى شحمة أذنيه، يعني إلى هنا يكون هكذا، هذه شحمة الأذن، هذه شحمة الأذن، فهو إلى هنا يكون إلى شحمتي الأذن هكذا، 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 إلى شحمتي الأذن، فلا ينزل عنهما إلى المكان الأول ما بين عاتقه وأذنيه إلى نصف العنق، فيكون أسفل شحمة الأذن وأعلى من الكتف، ويكون في نصف العنق. فهذه صورة كم؟ هذه صورة ثالثة، هذه صورة ثالثة، وهذه الصورة إلى شحمتي أذنيه عند الشيخين أيضا. وفي رابعة إلى أنصاف أذنيه، هذه الأذن، هذه الأذن يكون إلى أنصافها هكذا، نصف الأذن إلى الأسفل هكذا، هذه الأذن يكون إلى أسفلها قبل الشحمة الأخيرة، فهذه أيضا صورة. وفي خامسة أنه كان فوق الوفرة ودون الجمة، فوق الوفرة ودون الجمة، وعندنا في هذا ثلاث: وفرة وجمة ولمة، وفرة وجمة ولمة، إلى الأذن ما أسفل منها إلى الكتف، على هذه الأحوال وفرة وجمة ولمة، هذه ثلاث صور، إلى الأذن ودونها إلى الكتف، إلى الأذن ودونها وإلى الكتف، كم هذه؟ وفرة ولمة وجمة. نعم، فهذه هي الروايات التي وردت فيها صفة شعره عليه الصلاة والسلام. فإن قيل الجمع بينها فإن ظاهرها التعارض، فقد أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، فهذه الروايات التي تصف طول شعره عليه الصلاة والسلام ليس بينها تعارض، فإنها محمولة على اختلاف الأوقات، محمولة على اختلاف الأوقات وليست في وقت واحد، حتى يقال إن بينها تضاد، فهي ليست في وقت واحد وإنما هي في أوقات مختلفة. فمنهم من رآه في حالة فوصفها، والثاني رآه في ثانية فوصفها، وهكذا. فيكون حينئذ كل واحد أخبر بما رآه في الوقت الذي رآه، وهذا الذي قاله المصنف: وفي وقت وفي وقت وفي وقت وفي وقت. إذن فالإخبار بهذه الصور التي اختلف فيها اختلفت فيها الأخبار إنما هي محمولة على أن كل واحد من الصحابة أخبر بما رآه وشاهده وعاينه في حينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فلا تعارض بينها، كما قال شراح الحديث وعلماء الحديث كالقاضي عياض رحمه الله، وكالنووي رحمه الله، وكالحافظ بن حجر رحمهم الله تعالى جميعا. وأما قوله رحمه الله كث اللحية، فهذا قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام وصفه به من قبل أصحابه بألفاظ متعددة، ويهمنا هذا لأنها هي حكم شرعي. فقد جاء هكذا كث اللحية في حديث البراء ابن عازب عند النسائي، وصححه الألباني رحمه الله. وجاء في رواية علي أيضا عند الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن بهذا اللفظ. وجاء أيضا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عند مسلم بلفظ كان كثير شعر اللحية، كان كثير شعر اللحية. قال أبو عبيد رحمه الله الكثوثة أن تكون اللحية غير دقيقة ولا طويلة، الكثوثة أن تكون اللحية يعني كثة غير دقيقة يعني خفيفة، يعني خفيفة كالخيوط هكذا، يعني كل خيط منسرب بمفرده فتراها خفيفة، فهي ليست خفيفة ولا طويلة، وإنما كث اللحية، يعني مثل أبي عبد العزيز مثلا، هذا يقال له إيش؟ أبو عبد العزيز كث اللحية وإن كان فيها شوي، أخونا عند القطان، كث، لكنها ليست طويلة، ليست طويلة، فهي كثيفة وليست منسربة مثل الخيوط حتى ترى إيش؟ خفيفة دقيقة يطيرها الهواء، لا، وإنما كانت كثة كثيفة كثيرة غير دقيقة ولا طويلة، ولكن فيها كثافة، الكثافة هي الكثافة هي الكثافة من غير عظم زائد ولا طول. ولذلك قال القرطبي في المفهم معلقا على هذا قال لا يفهم من قوله كثير الشعر، لأن حديثنا هذا الذي في مسلم، لا يفهم من قوله كثير الشعر أنه كان طويل اللحية، لا يفهم من قوله أنه كان كثير الشعر يعني سمرة عند مسلم، قال لا يفهم من قوله أنه كان كثير الشعر أنه كان طويلها يعني طويل اللحية، فإنه قد صح أنه كث اللحية، هذا الذي تقدم معنا، فإنه قد صح أنه كان كث اللحية. ونحن قلنا ما معنى إيش؟ ما معنى كث؟ يعني إيش؟ كثير غير دقيق ولا طويل. وذكر السيوطي في الشمائل أيضا عند قوله كثير شعر اللحية قال غزيرها مستديرها، غزيرها مستديرها يعني ليست طويلة، ليست طويلة، والاستدارة لأنها على العارضين، وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وجهه تدوير، فإذا هي كثة ومستديرة يعني ليست نازلة ولا طويلة، فهذا قوله أيضا السيوطي في الشمائل رحمه الله. وقد جاء في وصف لحيته ما ذكره بعض العلماء من غير أن يعزوه، أنه عليه الصلاة والسلام كانت لحيته تملأ صدره، وهذا قد ذكره القاضي عياض في الشفاء حيث قال كان كث اللحية تملأ صدره ولم يعزه إلى أحد. فأما كث اللحية فقد سبق، وأما تملأ صدره فهذا لم يعزه إلى أحد. وجاء أيضا في حديث يزيد الفارسي الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يزيد الفارسي هذا رجلا صالحا يكتب المصاحف في عهد ابن عباس رضي الله عنهما، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فجاء إلى ابن عباس وأخبره، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الشيطان لا يتمثل به فاقصص عليه. فقص عليه رؤياه هذا الفارسي الذي كان يكتب المصاحف كما قلنا، قص عليه رؤيته، واسمه إيش؟ يزيد. فقص على ابن عباس رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأقره عليها ابن عباس، وقال بعد أن قص عليه الرؤيا هذه الرؤيا، قال لو كان حيا ما زدت على هذا، يعني في وصفك له. ومما جاء في هذه الرؤيا المهم فيها إقرار ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنهما قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معه، وشهد لصاحب هذه الرؤيا بأن رؤياه صدق وحق، قال لو كنت رأيته ما زدت على هذا. جاء في هذه الرؤيا أنه قال قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه. وجاء تفسير هذه الإشارة من هذه إلى هذه عند ابن أبي شيبة، جاء تفسير من هذه إلى هذه عند ابن أبي شيبة، والحديث حديث الرؤيا عند الإمام أحمد، أصله من هذه إلى هذه عند الإمام أحمد. فجاء زيادة ابن أبي شيبة مفسرة، إيش معنى من هذه إلى هذه؟ قال وأشار بيده إلى صدغيه، والصدغان قلنا بالأمس أين هما؟ ملأت من هنا إلى هنا مرة. فقال له ابن عباس في آخر ما قص من الرؤيا، قال لو رأيته ولو كان حي ورأيته ما زدت على هذا. فمعنى هذا أن الوصف هنا إيش؟ صدق مطابق لحقيقته بإخبار من رأى وتصديق من رأى، وهو ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فإذا لحيته مستديرة ولا لا؟ مستديرة، تملأ من هنا إلى هنا، يعني من الصدغ إلى الصدغ. نعم. وجاء فيه كادت تملأ نحره، يعني نازلة على النحر مع الصدر، هذا النحر تملأه يعني تغطيه، هذا هو النحر ولا لا؟ تملأ نحره يعني تغطيه. فأقره ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما على ذلك. وهذا يعني من هذه الروايات جميعا أن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت كثة كثيرة كثيفة، ليست بالطويلة، بحيث تملأ صدره. هذا الصدر ولا لا؟ هذا الصدر أحبتي، فلا تملأ صدره وإنما تملأ نحره عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على اعتدال طولها وتوسطها، على اعتدال طولها وتوسطها، فليست هي بالطويلة إلى الصدر فضلا عن البطن إلى السرة، لا، وإنما كانت تملأ نحره مع الصدغين. فمن قال إنهم يرونها في القراءة باضطراب لحيته في الجهرية في السرية صدق، لأن إذا ملأت نحره خرجت إلى الصدغين من هنا، فترى ولا لا؟ فترى. فهذا هو الوصف الصحيح للحيته عليه الصلاة والسلام، أنها كانت كثة، وأنها كانت كثيرة الشعر، وأنها تملأ نحره وليست بطويلة بحيث تملأ صدره، فهي كثة وفي طولها اعتدال وتوسط. وأما قوله شثن الكفين فالمراد بذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان غليظ الأصابع، كان غليظ الأصابع ليست دقيقة، ضخمة، كان غليظ الأصابع كما قرأ علينا وفسرها المصنف نفسه، قال شثن الكفين أي غليظ الأصابع، وهذا أحد التفسيرين، وهذا أحد التفسيرين، مشى المصنف هنا على أحد التفسيرين، فشثن الكفين قال غليظ الأصابع. وقوله شثن الكفين هذا قد جاء في حديث علي عند أحمد والترمذي، والشثن بفتح الشين المعجمة وسكون المثلثة، بفتح الشين المعجمة في أوله وسكون المثلثة يعني الثاء وآخره نون، شثن، شثن يعني أنهما تميلان إلى الغلظ والقصر، وقيل غليظ الأنامل بلا قصر، الأصابع بلا قصر، وهذا يستفاد منه ما يحمد في الرجل، يستفاد منه ما يحمد في الرجل، وهو شدة القبض. إذا كان يده ما شاء الله أصابعه ضخمة، إذا مسك يدك كيف يفرصك فرس، صح ولا لا؟ نعم. ولذلك قال الشراح في هذا الموضع على هذا التفسير، قالوا هذا محمود في الرجال لشدة قبضهم، إذا قبض قبض، وكنت إذا غمزت قنأت قوم كسرت كعوبها أو تستقيم، إما تتعدل ولا تتبدل، إما أن تستقيم ولا تنكسر ونرتاح منها، وكنت إذا غمزت يعني لشدة قبضته قنأت قوم، الغمز هو باليد، كسرت كعوبها أو تستقيما. فإذا قالوا هذا محمود في الرجال لشدة قبضهم، لأنه يكون في القبضة شدة، هذا محمود، وهو مذموم في النساء، النساء تريد منها إيش؟ الرق واللين، كالأغصان تكون رقيقة، نعم، فهذا بخلاف، نعم. قالوا هذا يحمد في الرجال لأنه أشد لقبضهم، ويذم في النساء، ما تجيك كأنها عسكري ما شاء الله وكمال الأجسام، هذه تفر منها ما هي امرأة، أما الرجل فلا محمود، فالنقص الذي فيها يكمله الرجل بالزيادة التي فيه، أما إذا تضاد تنادى، وإذا تنادى تنافر، فالشاهد فسبحان من خلق الإنسان في أحسن تقويم. قال في القاموس، قال في القاموس شثنت كفه كفرح وكرم، شثنت كفه كفرح وكرم، شثنت فرح، شثنت كرم، يعني أن فيه إيش؟ لغتين، فيه اللغة هذه وفي اللغة هذه، تقول شثنت كفه مثل كرمت يده، شثنت كفه مثل فرحت نفسه، نعم، ففيه لغتان، باب فرح وباب كرم، عندنا ثلاثة المفاتيح، ثلاثة، ها، فضرب فتح، فرح فعل، ها، كرم فعل، فهذه هي
المفاتيح. فشذنت كرمة أصلها شثنة كرمة، وشثنت أصلها شثنة فرحة. يقال شثنت كفه شثنا وشثونة، أي خشنات. وهذا هو الوجه الثاني في شثن. الوجه الثاني في شثن أنها بمعنى إيش؟ خشنت. الأول بمعنى إيش؟ غلظت غلظت، نعم. الثاني أنها بمعنى الخشونة، الخشونة. فإن قال قائل كيف الجمع بين هذا وبين حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجمع بينها، نقول إن إذا قلنا بمعنى غلظت فمعنى الشثن الغلظ في العظام واللين في الجلد، فهذا صحيح. إذا قلنا معنى شثنت أو شثنت بمعنى عظمت، بمعنى عظمت أو غلظت، فمعناه أن الغلظ في الأصابع، وأما الجلد فيكون إيش؟ ناعما لينا لينا. فحينئذ معنى الخشونة هنا الغلظ، الخشونة الغلظ يعني ليس فيها الميوعة فهي غليظة، لكن الجلد ناعم كالحرير والديباج، فحينئذ لا تعارض. أو الوجه الآخر أن الوصف بالنعومة حيث لا عمل، لم يكن صلى الله عليه وسلم يعمل في حينه، فيده على طبيعتها. ومن وصفها بالخشونة واجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمل أثر في يديه عليه الصلاة والسلام حتى إيش؟ خشنت. فيكون هذا وصفه على حال وهذا وصفه على حال. الأصل هو ما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه. ومن قال إن المراد بالخشونة هو هذا فهذا وجه صحيح ومحمل صحيح، ويحمل على أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان له بها عمل فوصفها على هذا. فالوصف بالغلظ والخشونة حيث ممارستها للمهنة والعمل، وبعدمه حيث لا عمل. وقال بهذا الجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو جمع وجيه يستقيم أو تتوجه به الروايات هذه جميعا. ولا شك أن من كان وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم كأنس فإن وصفه محمول على ما؟ على أكثر الأوقات، لأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم. أما من وصفه عليه الصلاة والسلام بالآخر فهذا يدل على أنه رآه في حالة من الحالات وكان على هذا النحو، فوصفه عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف الذي سمعنا. وقوله رحمه الله تبارك وتعالى ضخم الرأس، أي عظيم الرأس، عظيم الرأس، ضخم الرأس، عظيم الرأس، وكبير الرأس، وهكذا الكراديس، وهكذا الكراديس. فهو ضخم الرأس صلى الله عليه وسلم والكراديس، أي عظيم الرأس، ضخم الرأس. والكراديس هي رؤوس العظام الغليظة، ليست كل العظام لكن العظام الغليظة إذا التقت رؤوسها فهذه هي الكراديس، واحدها كردوس. وقيل هي ملتقى كل ضخمين عظمين ضخمين عظيمين، الكراديس هي ملتقى كل عظمين ضخمين عظيمين، مثل المرفقين، ما هو يلتقي هذا مع هذا، الساعد ما هو هذا يلتقي مع العضد، ما يلتقي هنا، فآخر عظم الساعد مع أول عظم إيش العضد يلتقيان، فهو عظيم ضخم هنا، فهذه تسمى الكراديس. ومثلها قس، مثل الركبتين، مثل الركبتين ملتقى إيش الفخذ مع الساق، فيلتقي نهاية هذا مع بداية هذا، نهاية هذا مع بداية هذا، فهما يكونان ملتقا كبيرا. فأنت انظر إلى الركبة كيف هي، انظر إلى العظمين في التصوير في الهيكل العظمي، العظمين أو العظمان في نهاية العضد، في نهاية الفخذ إلى الركبة، وفي نهاية الساق إلى الركبة، كيف يكونان كبيران فيكونان هاتين الركبتين. فلقد كان عليه الصلاة والسلام في عظامه التي هي منتهى كل عظمين ضخمين أو عظيمين، كان عظيم العظم صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على قوة البنية عليه الصلاة والسلام عنده، قوة الخلقة عنده عليه الصلاة والسلام. ومثله قل في المنكبين، المنكب أين هو؟ هذا ولا لا؟ الملتقى مع ما بين الكتف وما بين هذا ولا لا؟ فهذا العظم من هنا وهذا العظم من هنا ضخمان، فإذا قيل إن الكراديس هي ملتقى كل ضخمين عظيمين فنعم، هذا قد كان فيه عليه الصلاة والسلام. والمراد أنه عليه الصلاة والسلام كان ضخم الأعضاء، كان ضخم الأعضاء. وقد جاء هذا في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي وفي الشمائل أيضا، وقد قيل إن ضخامة الرأس دليل على كمال القوة الدماغية، كمال الرأس، ما هو ضخم، ضخم الرأس، ضخم الرأس يدل على كمال إيش، دليل على كمال القوة الدماغية، ما في ضمور عنده في الدماغ ولا في الخلايا ولا في الأنسجة، بل هو ضخم مكتمل في دماغه في كل جوانبه، مما جعل رأسه إيش ضخما واصل إلى النهاية في الاكتمال في النمو صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك، دلت تلك الضخامة على كمال القوة الدماغية عنده صلى الله عليه وسلم، وقد كان هذا من علامات النجابة فيه، يستدل بها عليه العرب من الصغر أن هذا من علامات النجابة، ضخامة رأسه دلالة على كمال قوة دماغه، وهذا عند العرب يستدلون به على الصغير من صغره أن هذا إيش، أن هذا ما هو سهل، الرأس هذا فيه شيء، إذا رأوه على هذا النحو مدحوا هذا الرأس، لأنهم يستدلون بضخامة الرأس على ضخامة اكتمال الدماغ، ولما اكتمل الدماغ دل على أن قوته أكمل وأكمل، فهذا دليل على النجابة، هذا دليل على النجابة. وقد كان عليه الصلاة والسلام أنجب الناس على الإطلاق، وأقوى الناس دماغا على الإطلاق، وأكمل الناس عقلا على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. وأما قوله رحمه الله في وجهه تدوير، قد جاء هذا في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي، حيث قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمطهم، يعني المنتفخ، مطهم يعني منتفخ، جسمه منفوخ، لا لا لا، جسمه مجدول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن بالمنتفخ، إلى أن قال وكان في وجهه تدوير. هذا حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويشهد له حديث كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه المتفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، والقمر مدور، وجاء مثله من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وسئل البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال لا، بل مثل القمر، يعني ليس طويلا منخرطا، وإنما هو مستدير جميل صلوات الله وسلامه عليه. وهذا قد جاء في الصحيح، وهو أيضا عند الترمذي. ومن مجموع هذه الأحاديث نستفيد أن وجهه عليه الصلاة والسلام كان مستديرا، ولذلك يشبه بالقمر، وتارة يشبهونه بالشمس. ولذلك كان جريان البشر فيه أسرع، إذا سر انتشر سريعا، فإن المدور يظهر فيه السرور أكثر من المستطيل سريعا. وأنتم أصحاب الهندسة تعرفون الأشكال أحسن مني. الضوء في الاستدارة أجمل منه في الاستطالة، صح ولا لا؟ ارجعوا إلى الهندسة تجدون هذا في الأشكال. ولذلك سرعة جريانه في المستدير أسرع تفشيا وظهورا منه من المربع أو المستطيل، فيظهر فيه الجمال، فيظهر فيه الجمال. ولذلك قال البراء بن عازب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، أحسن الناس وجها. وأما قوله عليه الصلاة والسلام، وأما قوله رحمه الله كان أدعج العينين، والدعج قيل إنه شديد السواد مطلقا، وقيل هو شدة السواد في شدة البياض، شديد سواد العين في شدة البياض، يعني البؤبؤ هذا أسود والسطح أبيض، فهذا يقال فيه إذا كان فيه البياض الصافي وفي وسطه الأسود الفاحم شديد السواد، ها؟ يقال فيه هذا أدعج. وقد خرج الترمذي رحمه الله في الشمائل وغيره عنه رضي الله عنه عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أسود الحدقة، الحدقة هذه السوداء الداخلة يسمى ليش الحدقة، هي التي فيها الشبكية القرنية، هذه فيها تكون، فهذه هي الحدقة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكحل العينين، أكحل العينين، وهذا عند البيهقي في الدلائل. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عيناه نجلاوين أدعجهما، كانت عيناه نجلاوين، الواحدة نجلاء، الثنتان نجلاوين أدعجهما. فنحن جئنا بالنص لأجل إيش؟ لفظة أدعج وزيادة عليها نجلاوين. إذن هذه الروايات في كل واحدة لفظة ليست في الأخرى. تسمحوا لي أشرب بس. الحمد لله، الله يهني. لا بد من الجمع، فلنتجه إلى فقه الثعالبي، فقه اللغة، لأن هذا فيه، قال الثعالبي في فقه اللغة في ذكر محاسن العين. احنا بس نذكر المحاسن لأنها في النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان أحسن الناس خلقة صلى الله عليه وسلم. قال الدعج أن تكون شديدة السواد مع سعة المقلة، والبرج هو شدة بياضها وشدة سوادها، هذا يسمى برج. والنجل نجلاوين هو سعتهما، والكحل هو سواد جفونهما من غير كحل، أسود تظن كل ساعة المرود فيه كحله لكنه ما يكحله، فهذا قال له أكحل، أكحل الخلقة، صح ولا لا؟ إلى الآن يقولون فلان أكحل، فالمراد به شدة سواد الجفون من غير كحل. والحور هو اتساع سوادها في بياضها مع الاتساع كما هو في الظباء، إن العيون التي. والوطف وطف، واو طاء فاء كلها مفتوحة، واطاء فاء. الوطف هو طول أشفارها وتمامها، الأهداب هذه طويلة، طول الأشفار وتمامها. والشهلة، وقد جاء في وصفه أنه أشهل العينين صلى الله عليه وسلم، والشهلة حمرة في وسط السواد، تميل قليلا إلى العسلي لكنها لا تكاد ترى. فهذه هي الأوصاف التي جاءت في حقه صلى الله عليه وسلم، وكلها صحيحة إذا نظرت إليها، كلها متوفرة فيه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأوصاف لا تعارض بينها، وهي كلها محاسن، وذكرها الثعالبي في فقه اللغة في محاسن العين، وقد كانت فيه عليه الصلاة والسلام. وأما قوله رحمه الله طويل أهدابهما، فقد مر معنا في مسمى إيش؟ الوطف، وقد جاء أنهما تكادان تشتبكان، وذلك لسعة عينيه، كان الأهداب طويلين بحيث تغطيانها عنده صلى الله عليه وسلم. وقوله أحمر المآقي، أين المآقي؟ نعم، التي يأتي فيها إيش؟ الدموع. نعم، وهذا عائد إلى ما مر معنا بالأمس في وصف بشرة جلده صلى الله عليه وسلم، الحمرة التي قلنا فيها مشربة ببياض، وهي الزهرة، زهرة اللون، فالمآقي جزء منها، ليخرجه بذلك ممن اسودت مآقيه، فإن اسوداد المآقي عيب عارض في الجلد، اسوداد المآقي عيب عارض في الجلد. والآن أنتم ترونه يعلنون في الشوارع، هذا حق العيون، أطباء العيون يقول لك يزيلون هذا السواد في محاجل العين، لماذا؟ لأنه غير محبوب، هذه المنطقة إذا كانت سوداء فمعنى هذا أن ثمة شيء في الفيتامينات في الجلد التي تغذيه نقصت في هذه المنطقة، أدت إلى تغير هذا الموضع بالذات، فيحتاج له إلى علاج ليرجع يتناسق مع بقية الوجه، بشرة الوجه تماما. فلهذا قال فيه أحمر المآقي ليناسب إيش؟ بياض مشرب بحمرة، لأن هذا الموضع وهو المآقي من بقية الجلد، فلو لم يصفه بهذا يكون قد قصر، فهو من نفس لون الجلد لم يتغير منه صلى الله عليه وسلم. ذا مسربة، وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب، يعني أنه عليه الصلاة والسلام له شعر من هنا من الصدر من أسفل النحر ماشٍ إلى جهة السرة كالقضيب، يعني ليس فاشيا. فبعض الناس تجد صدره كله شعر، صدره يكون صدره كله شعرا، لا، هذا ليس أشعر الصدر طولا وعرضا، وإنما كان إيش؟ صلوات الله وسلامه عليه، صدره هذا ليس مشعرا كله، وإنما مسربة فيه، والمسربة هي كمجرى الماء، كمجرى الماء الطويل. فذا مسربة يعني شعره من الصدر إلى السرة دقيق، ليس فاشيا في جسمه في صدره جميعا، وإنما هو كالقضيب طولا لا عرضا، لا عرضا. وهذا موجود عند بعض الناس، فإنك تجده مشعر، أي ذا شعر لكنه جائن إلى الطول هكذا، من هنا نازل إلى السرة هكذا، يعني على مدى هذه الخياطة هكذا على هذا النحو، فتجده خفيفا نازلا إلى ما فوق السرة من دون النحر، هذا في الصدر، فهو مسربة، يعني كمسراب الماء هكذا طويلا. فالمعنى من ذلك معشر الإخوة أنه ليس مشعر الصدر جميعه، وإنما شعره دقيق طويل من الصدر إلى السرة كالقضيب. وقيد القضيب ليخرج به التفشي، أن شعره ليس متفشيا في صدره كله. وقوله رحمه الله إذا مشى تقلع، يعني يمشي بقوة كأنما ينحدر من سبب، والسبب هو الحدور، هو الحدور، الحدور يعني الانحدار من أعلى إلى أسفل، أنت حينما تأتي من علو إلى سفل كأنما تتدحرج بالقوة ولا لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في شدة مشيه وسرعته وقوته كالذي يأتي من علو إلى سفل كأنه يندفع بقوة صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان في مشيه ذلك يتعب من ماشاه عليه الصلاة والسلام لشدة مشيه. وقد جاء فيه أنه كان إذا مشى تقلع، وجاء فيه أنه إذا مشى كأن من حط من صبب، ثم فسر السبب بهذا الذي ذكرناه أنه المنحدر الحدور، والحدور هو السفل، ومنه اليوم الناس العامة يقولون حدر، يعني إيش؟ تحت، حدر يعني تحت، يعني أسفل. نعم. وهذا فيه بيان أن مشيته صلى الله عليه وسلم لم تكن متمايتة، لم تكن متمايتة، وإنما كانت قوية، وليست هي مشية أهل الكبر الذين يقاربون خطاهم تعاظما وتفاخرا، وإنما مشيه عليه الصلاة والسلام مشيا اعتياديا متناسب مع خلقته وقوته في بنيته صلى الله عليه وسلم. وقوله يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر، كأن وجهه كالقمر، هذا تقدم معنا في بيان التدوير، وقد جاء ذلك كما قلنا لكم في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، كان أحسن الناس وجها، وقد جاء بيان هذا الحسن كما جاء في حديث البراء بن عازب حينما سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه كالسيف، قال لا بل كان كالقمر، وقد جاء فيه أنه كالقمر ليلة البدر، وقد جاء فيه ما رأيت أحسن وجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيته وعليه حلة حمراء كأنه البدر في ليلة إضحيان، يعني ليلة اكتمال النور، ليلة اكتمال النور. وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ضاعت خرزة لي، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبصرتها من نور وجهه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله دليل على بياضه وشدة صفائه صلوات الله وسلامه عليه، هذا كله دليل على بياضه وشدة صفائه ونقائه، وهو دليل كما تقدم معنا أيضا على استدارة وجهه صلى الله عليه وسلم. وقوله كان حسن الصوت يعني ليس بالخشن الفاحش وليس هو باللين المتكسر، ليس هو بالخشن الفاحش ولا هو باللين المتكسر ولا هو أيضا بالغليظ المخيف. بعض الناس إذا صاح عندك ينخلع قلبك من فحش صوته، من فحش صوته، من غلظ صوته، من لو قال السلام عليكم تفزع منه لغلظ إيش؟ لغلظ الصوت. وصوته عليه الصلاة والسلام أذان، وصوته عليه الصلاة والسلام لم يكن هكذا، وإنما كان حسن الصوت يعني رقيقا في غير غلظ، قويا في غير خشونة، نعم ولا تكسر. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. ترون هذا الكلام الآن جرده من الأحاديث، وكل كلمة فيه حديث أو أحاديث، فنحن نعيدها إلى أصولها حتى تتضح الصورة، صح ولا لا؟ فأنتم تصبرون علينا، ولن ننقلب بإذن الله وحوله وقوته من هذه الدورة إلا وقد أكملتموه. عليكم الصبر وعلينا الوفاء حتى يحسن الدرس، أما أن تكون بركة بركة هذا ما يحسن، أحس أنا غاش لكم. هذا يقول لا علاقة له، لكن الظاهر لأجل الرؤية، قل هل رأى الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ أتمنى ذلك، يا ليت نراه على ما وصف صلى الله عليه وسلم. أما السؤالات فهي كثيرة كما ترون. ها نعم، يقول متى ينتهي المصلي من تحريك السبابة والإشارة في التشهد؟ إذا سلم الإمام، لأن الإشارة يدعو بها كان صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى الدعاء انتهت الإشارة، فإذا سلم الإمام وقفت وسلمت معه. نعم؟ لا، حديثه منكر، الإشارة بالإصبع في الجلسة بين السجدتين حديثه منكر، وإن قال به بعض العلماء، لكن لم يقل به إلا قليل جدا جدا من الناس. نعم. وهذا يقول النهي عن الضجعة على البطن هل هو خاص بالنوم أم مطلق؟ في كل الأوقات، لأن هذه ضجعة أهل النار، إذا نام على بطنه وجهه جائل الأسفل، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يقول: كيف يمكنني أن أقنع والدي في موضوع الإسبال؟ فأخي الصغير محب للمستقيمين ويريد أن يستقيم، والدي يمنعه من تقصير ثوبه ومن أن يخالط المستقيمين بحجة أنه سيتعلم منهم بعض الأخلاق السيئة، وأخي يشكوني بشأن ثوبي، فما الحل؟ أقول: رقب والدك كثيرا واصبر عليه، وإذا طول ثوبك فأنت ذهب للخياط وقصره، وكلما رآك هو يطوله لك وأنت بكرة تروح تقصره خلاص سيسأم منك ولم ترد عليه، لا ترد عليه لا ت... ولكن إذا رأيته مصر على الباطل فأنت على الحق، يجب أن تكون مصرا. فإرضاء الوالد وإرضاء الخلق إنما هو بأمر الخالق سبحانه وتعالى، فأنت ترضي الخالق جل وعلا واذهب إلى الخياط خلوه يطوله وأنت روح للخياط وقصره وبس. كيف صار هذا الثوب؟ قال: أنت خيطته لي كذا وأنا اللي ألبسه، ما هو أنت يبه، هذا يتعبني، بإضافة أنه يلحقني به الإثم. فإذا رأى منك ذلك إن شاء الله تعالى سيتركك، لا سيما هو يشير إلى أنه قد تكلم مع والده ولكنه يأبى. نعم.
طيب يا شيخ،
طيب الله أوقاتك،
عارفك تحب العود،
كيف النبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب
ولا صرف فيه يا شيخ
أبدا. وهذا يقول يبغى يضبط مسألة جمع النيات في العبادة، يجمع بين نية صيام السبت الست من شوال وصيام الاثنين والخميس وصلاة الضحى وقضى سنة الفجر، يعني كله مختصرات، اثنين في واحد اثنين في واحد اثنين في واحد. أنا أقول لك القاعدة في هذا: إذا كنت في الدنيا فأدخل اثنين في واحد على أساس الربح فتربح المال، أما في الآخرة وأعمالها فأن تربح الأجر، فأدي كل شيء في مكانه. يبغى يدخل سنة الفجر مع ركعتي الضحى ويحصل له بعد ركعتين قبل الظهر يحطها كلها مرة واحدة، هذا ما يصلح. أقول يا أيها الأخ الكريم، تداخل النيات في أحيان يكون ليس لك فيه يعني خيار. أضرب لك مثالا: دخلت إلى ما؟ إلى المسجد لصلاة من الصلوات لها سنة قبلية كالفجر مثلا، دخلت الوقت لا يتسع إلا يا الله يا الله تؤدي سنة إيش؟ الفجر، سقطت عنك تحية المسجد تدخل في سنة الفجر لأنها أقوى منها. دخلت المسجد في وقت ساعة في الضحى مثلا قبل الظهر بساعة، شدة مضاض الانفصال، ففي هذا الوقت تدخل وتصلي تحية المسجد، لا يجوز لك أن تجلس حتى تؤدي تحية المسجد، لقول صلى الله عليه وسلم: فلا يجلس أحدكم حتى إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فدري واعمل تهتدي. بقي عندك وقت ولا لا؟ صلي الضحى في هذا الوقت، تبغى تدخل الضحى ركعتين وتدخلها في تحية المسجد، أنت الخسران، أنت الذي فوتت على نفسك الأجر والخير، فأنت ربحان هناك اثنين في واحد، أما هنا اثنين في واحد أنت الخسران، لأنك فوتت على نفسك أجر هذه وأجر هذه. فلو صليت تحية المسجد أولا ثم صليت ما شاء الله لك ثانيا من ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثماني أو ثنتي عشرة كما تبغى بنفسك، أقصى ما بلغ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى ثماني ركعات، لكن لك أن تصلي ما دمت في غير وقت النهي لعموم قوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلو اقتصرت على الركعتين أجزاءك، هذه تحية المسجد، وتريد أن تدخل معها الضحى فلتكن ضحى وتسقط عنك تحية المسجد. إن جعلتها تحية المسجد لم يدخل فيها الضحى، فبهذا يكون النظر إلى هذه العبادات. أما صيام الست من شوال فأنت لو صمت يوم الأحد دخل الاثنين ودخل الخميس، فحصل لك بنية الست من شوال وحصل معها كونها في الاثنين والخميس، ولله الحمد. هذا يقول: كيف الرد على من يستدل بقتل موسى خصمه على عصمة على عدم عصمة الأنبياء؟ أنا أسأل سؤالا: متى قتل موسى الخصم؟ طيب، هو محمي، عناية الرب معه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله قال جل وعلا: واصطفيتك لنفسي ولتصنع على عيني، ولا لا؟ فكان بعناية الله جل وعلا له. ولكن لما قال: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فتاب إلى ربه ولا لا؟ تاب عليه ولا لا؟ ثم اجتباه ربه تاب عليه وهدى. فالشاهد يا أيها الأخ الكريم، أرجو منك أن تقرأ شيئا من التفسير فيما يشكل، وإن شاء الله يحل لك مثل هذه الإشكالات. وأما خطأ يونس عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى قد بين لنا أيضا، هذا من الصغائر، ويقع من الأنبياء شيء من هذا مما لا علاقة له بالنبوة، ولا يقرهم الله عليه ويوفقهم للتوبة منه. قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. واستجابة الله جل وعلا له تكفير عن هذا الأمر الذي حدث منه صلى الله عليه وسلم. ثم أكرمه الله ونجاه، ثم أعاده إلى ما كان عليه من تمام خلقته، ثم أرسله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم. والتسبيح أليس هو فيه ما فيه من الاستغفار؟ وأعظم الاستغفار وأعظم الدعاء دعوة أخي: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. فأنت حينما تستجدي ربك وتسأله بمثل هذا، حري أن يقبل منك سبحانه وتعالى ويتوب عليك، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالله استجاب له، ثم أرسله بعد ذلك إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. واصطنعتك لنفسي، واصطنعتك ولتصنع على عيني، الآية الأخرى مثلها. أخطأت، القرآن هل احتاج أحد يرد فيه؟ ما احتاج أحد يرد فيه، الخطأ والخطأ ظاهر. يرد فيه الطفل أبو الخمس على الشيخ ذي الخمسين، الله حفظه، الله حفظه. هذا من فضل الله علينا، لم يكل حفظه إلينا وإنما تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ابن هذا اللي لو تجاوز الآن في كلمة ما عرفها ولا شرحها يرد على شيخ الإسلام إذا أخطأ في الآية بحفظها. وهذا من حفظ الله جل وعلا ومن بديع لطفه بنا نحن أمة الإسلام، حيث لم يكن حفظ كتابه إلينا وإنما تحفظ به تكفل بحفظه هو سبحانه وتعالى. هذا يقول: نشهد الله جل وعلا على حبكم فيه، أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا الله وإياك وإياكم من المتحابين فيه. يقول: ما حكم القول أسعد الله صباحكم بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يصلح. إن كان يقصد بالنور نور وجهه كما ذكرناه الآن فهذا قد كان في حياته عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة، وإن أراد بنور دينه وشرعه فهذا ليس بظاهر. فالشاهد أن نقول: صبحكم الله بالنور بعد السلام عليكم، فهذه هي تحية الإسلام، لا مانع. أما أن يبدأ بصباح الخير وصباح النور هذا ليس بتحية الإسلام. وهذا يشهد الله على محبتنا فيه. قل: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: جاء في فتح ما أدري إيش أثر ذكره الذهبي عن وكيع قال: الرب جالس على الكرسي. ما صحت هذا الأثر. نحن الذي نعرفه أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، والكرسي ليس هو محل الاستواء، وإنما الكرسي هو موضع القدمين كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وهذا يقول: يحبنا في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: دار بينه وبين إخوانه نقاش حول من الأجمل، رسولنا صلى الله عليه وسلم أم يوسف عليه الصلاة والسلام. رسولنا صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق خلقة وخلقا صلى الله عليه وسلم. أما قوله الكريم ابن الكريم، من الكريم ابن الكريم؟ فما عرفوه، فقال: ذاكم يوسف الكريم ابن الكريم نبي الله يعقوب، ابن الكريم نبي الله ابن الكريم نبي الله إسحاق، ابن الكريم نبي خليل الرحمن أو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا ليس يعني منه أو يفهم منه أنه أجمل من نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ذكر فيه أنه أوتي شطر الحسن، وشطر الحسن يعني باقي ما هو أكثر منه، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه القمر عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول: كثير من الناس يفهمون حديث: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، فهما غير صحيح، فيعتقدون أن كل من رأى رجلا في المنام وقال له إنني النبي صدق، واستدل بحديث إن الشيطان لا يتمثل بي. نقول: نعم صدق، لكن نقول له: وصفه لنا. شوف الآن رجل يأتيك عامي ما يعرف من هذا الذي ذكرناه في صفات النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء، ويكون رأى النبي حقا من صالح الناس، فنقول له: صفه لنا، يصفه كأنه قرأ معنا شمائل الترمذي. هذه هي الرؤية الصادقة. ويجيك واحد كذاب ولو قرأ البخاري فكذاب، يقول لك: صفه لنا، ما يقدر يصفه، لكن يقول له: لا. مثل ما جاء بعض الكذابين، قد ذكرت هذا قصة مرة حدثني بها شيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيهي حفظه الله وإياكم، وأكثركم يعرفه المدرس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: بعد مدة من أيام جهيمان وقبل مدة من أول غزو الكويت، جاء ناس ممن يظهرون بين الفينة والأخرى، المرة والأخرى، الوقت والآخر، ممن يزعمون أنهم رأوا المهدي أو المهدي سيظهر قريبا، وأكاذيب الناس في باب المهدي ما تنتهي. يقول: فجاء مجموعة منهم، وفي وقت من الأوقات فعلا نحن سمعنا بهم في تلك المدة، زعموا أن المهدي خارج وتوافدوا على المدينة، فقبض على مجموعة منهم وفيهم شباب، ف رأوهم كلهم أحداث أسنان، فعقد لهم مجلس فيه بعض المشايخ ليأخذوا منهم ويسمعوا منهم ليتفهموا ماذا عندهم وكيف جاءهم هذا اللبس، من أين دخلت عليهم هذه الشبهة، يأخذون ويعطون معهم يفقهونهم في هذا. فكان واحد منهم يقول الشيخ، فجلست معه ومعه بعض المشايخ آخر، قال فقال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الفتنة، فتنة المهدي وظهور المهدي، قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يتكلم في هذه الأشياء يعني كأن النبي قال له روح. فقال له الشيخ علي بن ناصر، والله يا ولدي طيب هذه كرامة، كيف أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم، صفه لنا. قال شاف رجال جبر، رأى رجل جبر وعليه شماغ أسود وعقال شطف. قال الشيخ وهو يداعبه ساخرا بهذه الرؤية الكاذبة، قال لا أنت شفت الملك عبد العزيز، ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم. الملك عبد العزيز رحمه الله رجال جبر وشماغه بالأول كان أسود وعقاله شطف، شطف ذا العقال المقصب. قال أنت شفت النبي، شفت الملك عبد العزيز، ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول نعم صفه لنا، يمكن يطلع رأى له واحد من الناس وهو يظن أن الشيطان قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان النبي ما يتمثل به الشيطان صلى الله عليه وسلم، لكن الرؤية الصادقة صاحبها يصف النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي يتمثل الشيطان بهذا، الشيطان يتمثل بالصورة الأخرى، ما يأتي على صورة النبي أبدا صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد حمى من أن تمثل به الشيطان، لكن يأتيك في صورة أي شخص آخر، محمد بن هادي، الملك عبد العزيز وغيره. فالشاهد أن الشيطان يتمثل بأي صورة من صور الناس ويأتيك بها في المنام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا هذا الشاب يقول للشيخ علي بن ناصر إنه رأى رجلا جبرا، جبر يعني جسم عظيم وله شماغا أسود، النبي صلى الله عليه وسلم عليه شماغا أسود، ما لبسه صلى الله عليه وسلم، ما لبس شماغا أسود وعليه عقال شطف بعد، حتى الذي جاء في وصف لباسه ما فيه عقال، عمامة وإزار ورداء وجبة وفروج وقباطي، هذه لبسها صلى الله عليه وسلم. أما شماغ أسود حق فلسطين اليوم وعقال شطف، قال له هذا الملك عبد العزيز، لأنه حتى الآن أهل البلاد ما عاد، ولا حتى دول الخليج اللي كانوا يشاركوننا قديما في العقال الشطف قديما في مرحلة من المراحل الزمنية، لما عاد يلبسونها يلبسون العقال المدور العادي. قال أنت ما شفت هذا، أنت شفت من الزمن الغابر الملك عبد العزيز. فالشاهد معشر الأحبة، الرؤية الصادقة صاحبها وإن كان عاميا ما دام صادقا يصف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الكتاب الذي حوى أوصافه عليه الصلاة والسلام، وهي دواوين السنة والشمائل. أما الذي ليس بصادق فلا. وهذا يسأل يقول كيف، طيب نختم بهذا السؤال، كيف يقال في الجمع بين الصور التي كانت لشعر النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الناظر؟ احنا قلنا لك الناظر جاءه في هذا الوقت وشعره طويل، جاءه في وقت آخر وهو قد قص من شعره، رآه يوم العيد في النحر وهو أصلع قد حلق شعره كله، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كم مكث؟ ما مكث إلا بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، شهرين ونصف تقريبا، ثم توفي صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول. فهذه إذا جمعتها كم؟ 60 ليلة و12 72 ومعك 20 يوم 92 ليلة، ولا لا؟ هذه التي مكثها صلى الله عليه وسلم، يعني قرابة 3 أشهر. 3 أشهر أين يصل فيها الشعر؟ فلو وصفه واصف في هذه المدة أين سيصف شعره؟ إذن فالواصفون لشعره عليه الصلاة والسلام بحسب ما رأوه. هكذا سنة الحديبية لما حلق شعره، بعد 3 أشهر كيف سيكون؟ بعد 6 أشهر كيف سيكون؟ بعد 8 أشهر كيف؟ بعد سنتين كيف سيكون التي عاد فيها في السنة التاسعة في السنة التاسعة الثامنة في فتح مكة؟ صح ولا لا؟ ثم اعتمر من جعرانه ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم بعد قسم غنائم حنين، لما أدلج من جعرانه واعتمر في آخر الليل وأصبح ورجع لم يره في هذا الوقت، بل بعض الناس أنكروا أن يكون عمرة الجعرانة لأنهم باتوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وأصبحوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم لما تحرك الجيش ضحا أو ظهيرة، أنكروا أن يكون لأنه ما حسوا بذهابه فلم يره إلا عدد قليل، ومنهم محرش الكعبي الذي مر معنا البارحة الذي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعتمر بمكة قال ورأيته ورأيت ظهره كأنه سبيكة فضة. ففي هذه السنتين كيف سيكون شعره؟ في الفترات المتفاوتة حتى عاد بعد ذلك إلى حجة الوداع 8 سنوات، ثم من ذي القعدة إلى ذي القعدة 9 حج أبو بكر، ثم بعد ذلك 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ شعره إلا في نسك. وما جاءت به السيرة 3، الأول الحديبية، والثاني عمرة القضية، والأربعة والثاني عمرة القضية، عمرة القضية عمرة القضاء التي قاضى عليها قريشا بأن يعود هذا العام ويأتي من العام القادم، لا أنها عمرة القضاء قضاء عن العمرة الأولى، لا، العمرة الأولى تمت بدليل أن حلق رأسه ونحر هدية صلى الله عليه وسلم، ثم عمرة القضاء يعني التي قاضى عليها قريشا من القضاء وهو الحكومة أنه يرجع هذا العام لكن يعتمر من هذه عمرة القضاء هي الثانية، الثالثة هي عمرة الجعران التي كانت من حنين، الرابعة التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم، وكلها كانت في ذي القعدة، كلها كانت في ذي القعدة إلا ما كان من عمرة التي مع حجه فإنه أحرم بها في ذي القعدة ولكنه تحلل في ذي الحجة لأنه كان إيش؟ كان محرما صلى الله عليه وسلم ودخل في ذي الحجة، فالعبرة أو النظر إليها أنها في ذي القعدة من حين أنشأ بها لأنه في ذي القعدة، أما حين أداها في ذي الحجة وحلق، فلم يؤثر عنه أنه أخذ شعره إلا في هذه 4 المواضع. فما بين هذه وتلك أليست تمر فترات، واحد يصف بأنه قصير، واحد يصف بأنه طويل، واحد يصف بأنه جمة ولمة ووفرة إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ فلا بد من هذا. فأنت إذا نظرت إلى السير كان هذا هو الجواب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بسم الله شيخ عبد الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة أبو زكريا: وكان حسن الجسم بعيد ما بين المنكبين له شعر إلى منكبيه، وفي وقت إلى شحمتي أذنيه، وفي وقت إلى نصف أذنيه، كث اللحية، شن الكفين،
شثن الكفين، نعم،
أي غليظ الأصابع، ضخم الرأس والكراديس، في وجهه تدوير، أدعج العينين، طويل أهدابهما، أحمر المآقي، ذا مسربة وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، أي يمشي بقوة، والصبب الحدور، يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر، كأن وجهه كالقمر، حسن الصوت، سهل الخدين، ضليع الفم، سواء البطن والصدر، أشعر المنكبين والذراعين، وأعالي الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، أشكل العينين، أي طويل شقهما، منهوس العقبين، أي قليل لحم العقب، بين كتفيه خاتم النبوة كزر الحجلة وكبيض الحمامة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقبل أن نبدأ درسنا فهذا إشكال. يقول صاحبه: قلتم بالأمس حفظكم الله أن النووي ابتدأ كتابه بذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم تبركا بذكر اسمه، فهل من توضيح؟ أنا ذكرت في الوقت نفسه البارحة، قلت: والبركة إنما هي فيما في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام واتباعه عليه الصلاة والسلام والاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم. وهذا يذكره كثير ممن يكتب في المصنفات ويبدأون باسمه عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن التبرك في الأسماء إنما يكون باسم الله جل وعلا، فيبتدأ به في الأقوال تبركا وفي الأفعال تبركا، طالبين البركة والإعانة والتوفيق والتسديد. أما المخلوق فالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن الله أودع في جسمه عليه الصلاة والسلام من البركة ما قد قامت الدلائل عليه مما كان يتبرك لسببه أو لأجله أصحابه صلى الله عليه وسلم به في حياته. وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فالبركة إنما هي في الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. نعود بعد ذلك إلى حديثنا. قول النووي رحمه الله: كان حسن الجسم، يعني بهذا أنه عليه الصلاة والسلام متناسق الأعضاء، متناسق الأعضاء، ذا هيئة حسنة، بتناسقها فليس في عضو ما يزيد على أخيه. إن كان في الجسم منه أكثر من عضو كالعينين والأذنين والشفتين والرجلين واليدين وشق المنخر، شقي المنخر، الأنف، فهو معتدل في جميع أعضائه عليه الصلاة والسلام، متناسق فيها مما ينتج عنه جمال الخلقة، مما ينتج عنه جمال الخلقة وحسن الخلقة. وقد جاء هذا في حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عند الشيخين وعند الترمذي وفي الشمائل. وأما قوله رحمه الله: بعيد ما بين المنكبين، المنكبان هذان، هذا واحد وهذا الثاني، أي عريض أعلى الظهر، أليس هذا هو نهاية الظهر من ناحية العنق؟ هذا هو نهاية الظهر، فهو بعيد ما بين المنكبين، أي عريض الظهر، عريض الظهر، وهو دليل باللازم على أن صدره عليه الصلاة والسلام عريض أيضا. ما دام عريض المنكبين فالمنكبان قائمان على ما؟ على الصدر وعلى الظهر، فهو باللازم صلوات الله وسلامه عليه، هذا دليل باللازم على أن صدره عريض، كان رحبا يعني واسع الصدر، ليس مقفوص مدخول بعضه في بعض، وإنما هو عريض رحب الصدر يعني واسع الصدر، لأنه إذا كان بعيد ما بين المنكبين كان عريض الظهر، وإذا كان عريض الظهر
فهو رحب الصدر يعني واسع الصدر صلى الله عليه وسلم. فهذا اللفظ شمل ثلاثة أحوال: بعد ما بين المنكبين يعني عريض الظهر، وواسع الصدر عليه الصلاة والسلام. وهذا الوصف قد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند الترمذي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، مربوعا يعني في القامة كما تقدم معنا بالأمس، ربعة مربوعا بعيد ما بين المنكبين. وهكذا أيضا جاء هذا الوصف عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله كان له شعر إلى منكبيه إلى آخر الروايات التي ذكرها أو الصور التي ذكرها، لأنه ذكر له عدة حالات في مسألة الشعر، فقال له شعر إلى منكبيه وفي وقت إلى شحمتي أذنيه وفي وقت إلى نصف أذنيه، ثلاث صور حكاها رحمه الله تعالى. وهذا قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان له شعر يضرب منكبيه يعني يصل إلى منكبيه، وهذا قد جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيحين وعند الترمذي أيضا وفي الشمائل. والمنكب هو مجتمع رأس الكتف والعضد، المنكب هو هذا مجتمع رأس الكتف، هذا الكتف وهذا العضد، الكف الرسخ الساعد العضد، ها، ثم المنكب وهذا الرسخ، ويسمى ايش ما فوقه؟ هذا الرسغ. أنا ما سألتكم عن العظمين، ما فوقه الزند، هذا يحتاج. نعم، فهذا هو ملتقى الكتف والعضد، مجتمع رأس الكتف والعضد يقال له إيش؟ يقال له المنكب، هذا هو المنكب. فمجتمع رأس الكتف والعضد من الإنسان يسمى منكبا. وقد جاء في الرواية الأخرى أنه بين أذنيه وعاتقه، هذا هو العاتق وهذا الأذن، هذا العاتق، ها، العاتق هذا الذي تجعل عليه الرداء، هذا هو العاتق وهذا الأذن، يعني بينهما، لا ينزل إلى، لا ينزل إلى الكتف، لا ينزل إلى، أنت ترى هذا العنق ولا لا؟ هذا هو العاتق الذي نضع عليه الرداء، وهذا هو، وهذه هي الأذن، فيكون بينهما نازلا عن الأذن لكنه لا يضرب، لا يضرب على الكتف على العاتق. فهذه الرواية الأخرى أنه كان له صلى الله عليه وسلم شعر بين أذنيه وعاتقه، وهذه الرواية عند الشيخين. وجاء في ثالثة أنه إلى شحمة أذنيه، يعني إلى هنا يكون هكذا، هذه شحمة الأذن، هذه شحمة الأذن، فهو إلى هنا يكون إلى شحمتي الأذن هكذا، هكذا هكذا إلى شحمتي الأذن، فلا ينزل عنهما إلى المكان الأول ما بين عاتقه وأذنيه،
إلى نصف العنق، فيكون أسفل شحمة الأذن وأعلى من الكتف، ويكون في نصف العنق. فهذه صورة كم؟ هذه صورة ثالثة، هذه صورة ثالثة، وهذه الصورة إلى شحمتي أذنيه عند الشيخين أيضا، وفي رابعة إلى أنصاف أذنيه. هذه الأذن، هذه الأذن يكون إلى أنصافها هكذا، نصف الأذن إلى الأسفل هكذا، هذه الأذن يكون إلى أسفلها قبل الشحمة الأخيرة، فهذه أيضا صورة. وفي خامسة أنه كان فوق الوفرة ودون الجمة، فوق الوفرة ودون الجمة. وعندنا في هذا ثلاث: وفرة وجمة ولمة، وفرة وجمة ولمة، إلى الأذن ما أسفل منها إلى الكتف على هذه الأحوال، وفرة وجمة ولمة، هذه ثلاث صور إلى الأذن ودونها إلى الكتف، إلى الأذن ودونها وإلى الكتف، كم هذه؟ وفرة ولمة وجمة. نعم، فهذه هي الروايات التي وردت فيها صفة شعره عليه الصلاة والسلام. فإن قيل الجمع بينها فإن ظاهرها التعارض، فقد أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، فهذه الروايات التي تصف طول شعره عليه الصلاة والسلام ليس بينها تعارض، فإنها محمولة على اختلاف الأوقات، محمولة على اختلاف الأوقات وليست في وقت واحد، حتى يقال إن بينها تضاد، فهي ليست في وقت واحد وإنما هي في أوقات مختلفة. فمنهم من رآه في حالة فوصفها، والثاني رآه في ثانية فوصفها، وهكذا. فيكون حينئذ كل واحد أخبر بما رآه في الوقت الذي رآه، وهذا الذي قاله المصنف: وفي وقت وفي وقت وفي وقت وفي وقت. إذن فالإخبار بهذه الصور التي اختلفت فيها الأخبار إنما هي محمولة على أن كل واحد من الصحابة أخبر بما رآه وشاهده وعاينه في حينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كذلك فلا تعارض بينها، كما قال شراح الحديث وعلماء الحديث كالقاضي عياض رحمه الله، وكالنووي رحمه الله، وكالحافظ بن حجر رحمهم الله تعالى جميعا. وأما قوله رحمه الله كث اللحية، فهذا قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام وصفه به من قبل أصحابه بألفاظ متعددة، ويهمنا هذا لأنها هي حكم شرعي، فقد جاء هكذا كث اللحية في حديث البراء ابن عازب عند النسائي، وصححه الألباني رحمه الله، وجاء في رواية علي أيضا عند الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن بهذا اللفظ، وجاء أيضا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عند مسلم بلفظ كان كثير شعر اللحية، كان كثير شعر اللحية. قال أبو عبيد رحمه الله: الكثوثة أن تكون اللحية غير دقيقة ولا طويلة، الكثوثة أن تكون اللحية يعني كثة غير دقيقة
يعني خفيفة، يعني خفيفة كالخيوط هكذا، يعني كل خيط منسرب بمفرده فتراها خفيفة، فهي ليست خفيفة ولا طويلة، وإنما كث اللحية، يعني مثل أبي عبد العزيز مثلا، هذا يقال له إيش؟ أبو عبد العزيز كث اللحية وإن كان فيها شوي، أخونا عند القطان، كث، لكنها ليست طويلة، ليست طويلة، فهي كثيفة وليست منسربة مثل الخيوط حتى ترى إيش؟ خفيفة دقيقة يطيرها الهواء، لا، وإنما كانت كثة كثيفة كثيرة غير دقيقة ولا طويلة، ولكن فيها كثافة. الكثافة هي الكثافة هي الكثافة من غير عظم زائد ولا طول. ولذلك قال القرطبي في المفهم معلقا على هذا، قال: لا يفهم من قوله كثير الشعر، لأن حديثنا هذا الذي في مسلم، لا يفهم من قوله كثير الشعر أنه كان طويل اللحية، لا يفهم من قوله أنه كان كثير الشعر يعني سمرة عند مسلم، قال: لا يفهم من قوله أنه كان كثير الشعر أنه كان طويلها يعني طويل اللحية، فإنه قد صح أنه كث اللحية، هذا الذي تقدم معنا، فإنه قد صح أنه كان كث اللحية. ونحن قلنا ما معنى إيش؟ ما معنى كث؟ يعني إيش؟ كثير غير دقيق ولا طويل. وذكر السيوطي في الشمائل أيضا عند قوله كثير شعر اللحية، قال: غزيرها مستديرها، غزيرها مستديرها، يعني ليست طويلة، ليست طويلة، والاستدارة لأنها على العارضين، وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وجهه تدوير، فإذا هي كثة ومستديرة، يعني ليست نازلة ولا طويلة. فهذا قوله أيضا السيوطي في الشمائل رحمه الله. وقد جاء في وصف لحيته ما ذكره بعض العلماء من غير أن يعزوه، أنه عليه الصلاة والسلام كانت لحيته تملأ صدره، وهذا قد ذكره القاضي عياض في الشفاء حيث قال: كان كث اللحية تملأ صدره، ولم يعزه إلى أحد. فأما كث اللحية فقد سبق، وأما تملأ صدره فهذا لم يعزه إلى أحد. وجاء أيضا في حديث يزيد الفارسي الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يزيد الفارسي هذا رجلا صالحا يكتب المصاحف في عهد ابن عباس رضي الله عنهما، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فجاء إلى ابن عباس وأخبره، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الشيطان لا يتمثل به، فاقصص عليه. فقص عليه رؤياه هذا الفارسي الذي كان يكتب المصاحف كما قلنا، قص عليه رؤيته، واسمه إيش؟ يزيد. فقص على ابن عباس رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وأقره عليها ابن عباس، وقال بعد أن قص عليه الرؤيا هذه الرؤيا، قال: لو كان حيا ما زدت على هذا، يعني في وصفك له. ومما جاء في هذه الرؤيا المهم فيها إقرار ابن عباس، وابن عباس رضي الله عنهما قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معه، وشهد لصاحب هذه الرؤيا بأن رؤياه صدق وحق، قال: لو كنت رأيته ما زدت على هذا. جاء في هذه الرؤيا أنه قال: قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه. وجاء تفسير هذه الإشارة من هذه إلى هذه عند ابن أبي شيبة، جاء تفسير من هذه إلى هذه عند ابن أبي شيبة، والحديث حديث الرؤيا عند الإمام أحمد، أصله من هذه إلى هذه عند الإمام أحمد، فجاء زيادة ابن أبي شيبة مفسرة. إيش معنى من هذه إلى هذه؟ قال: وأشار بيده إلى صدغيه، والصدغان قلنا بالأمس أينهما؟ ملأت من هنا إلى هنا مرة. فقال له ابن عباس في آخر ما قص من الرؤيا، قال: لو رأيته ولو كان حي ورأيته ما زدت على هذا. فمعنى هذا أن الوصف هنا إيش؟ صدق مطابق لحقيقته بإخبار من رأى وتصديق من رأى، وهو ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فإذا لحيته مستديرة ولا لا؟ مستديرة، تملأ من هنا إلى هنا، يعني من الصدغ إلى الصدغ. نعم. وجاء فيه: كادت تملأ نحره، يعني نازلة على النحر مع الصدر، هذا النحر تملأه يعني تغطيه، هذا هو النحر ولا لا؟ تملأ نحره يعني تغطيه. فأقره ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما على ذلك. وهذا يعني من هذه الروايات جميعا أن لحيته عليه الصلاة والسلام كانت كثة كثيرة كثيفة، ليست بالطويلة، بحيث تملأ صدره. هذا الصدر ولا لا؟ هذا الصدر أحبتي، فلا تملأ صدره وإنما تملأ نحره عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على اعتدال طولها وتوسطها، على اعتدال طولها وتوسطها، فليست هي بالطويلة إلى الصدر فضلا عن البطن إلى السرة، لا، وإنما كانت تملأ نحره مع الصدغين. فمن قال إنهم يرونها في القراءة باضطراب لحيته في الجهرية في السرية صدق، لأن إذا ملأت نحره خرجت إلى الصدغين من هنا، فترى ولا لا؟ فترى. فهذا هو الوصف الصحيح للحيته عليه الصلاة والسلام، أنها كانت كثة، وأنها كانت كثيرة الشعر، وأنها تملأ نحره وليست بطويلة بحيث تملأ صدره، فهي كثة وفي طولها اعتدال وتوسط. وأما قوله شثن الكفين، فالمراد بذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان غليظ الأصابع، كان غليظ الأصابع ليست دقيقة، ضخمة، كان غليظ الأصابع، كما قرأ علينا وفسرها المصنف نفسه، قال: شثن الكفين، أي غليظ الأصابع. وهذا أحد التفسيرين، وهذا أحد التفسيرين، مشى المصنف هنا على أحد التفسيرين، فشثن الكفين قال غليظ الأصابع. وقوله شثن الكفين هذا قد جاء في حديث علي عند أحمد والترمذي، والشثن بفتح الشين المعجمة وسكون المثلثة، بفتح الشين المعجمة في أوله وسكون المثلثة يعني الثاء وآخره نون، شثن شثن، يعني أنهما تميلان إلى الغلظ والقصر. وقيل غليظ الأنامل بلا قصر، الأصابع بلا قصر. وهذا يستفاد منه ما يحمد في الرجل، يستفاد منه ما يحمد في الرجل، وهو شدة القبض. إذا كان يده ما شاء الله أصابعه ضخمة، أنا إذا مسك يدك كيف يفرصك فرص، صح ولا لا؟ نعم. ولذلك قال الشراح في هذا الموضع على هذا التفسير، قالوا هذا محمود في الرجال لشدة قبضهم. إذا قبض قبض، وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها، أو تستقيم، إما تتعدل ولا تتبدل، إما أن تستقيم ولا تنكسر ونرتاح منها. وكنت إذا غمزت، يعني لشدة قبضته، قناة قومه، الغمز هو باليد، كسرت كعوبها أو تستقيما. فإذا قالوا هذا محمود في الرجال لشدة قبضهم، لأنه يكون في القبضة شدة، هذا محمود. وهو مذموم في النساء، النساء تريد منها إيش؟ الرق واللين، كالأغصان تكون رقيقة، نعم، فهذا بخلاف. نعم، قالوا هذا يحمد في الرجال لأنه أشد لقبضهم، ويذم في النساء. ما تجيك كأنها عسكري ما شاء الله وكمال الأجسام، هذه تفر منها ما هي امرأة. أما الرجل فلا، محمود. فالنقص الذي فيها يكمله الرجل بالزيادة التي فيه، أما إذا تضاد تنادى، وإذا تنادى تنافر. فالشاهد فسبحان من خلق الإنسان في أحسن تقويم. قال في القاموس، قال في القاموس: شثنت كفه كفرح وكرم. شثنت كفه كفرح وكرم. شثنت فرح، شثنت كرم، يعني أن فيه إيش؟ لغتين، فيه اللغة هذه وفيه اللغة هذه. تقول شثنت كفه مثل كرمت يده، شثنت كفه مثل فرحت نفسه. نعم، ففيه لغتان، باب فرح وباب كرم. عندنا ثلاثة المفاتيح، ثلاثة، ها؟ فضرب فتح، فرح فعل، ها؟ كرم فعل. فهذه هي المفاتيح. فشثنت كرم، أصلها شثن كرم، وشثنت أصلها شثن فرح. يقال شثنت كفه شثنا وشثونة، أي خشنات. وهذا هو الوجه الثاني في شثن، الوجه الثاني في شثن أنها بمعنى إيش؟ خشنت. الأول بمعنى إيش؟ غلظت، غلظت. نعم، الثاني أنها بمعنى الخشونة، الخشونة. فإن قال قائل: كيف الجمع بين هذا وبين حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجمع بينها، نقول إن إذا قلنا بمعنى غلظت، فمعنى الشثن الغلظ في العظام واللين في الجلد، فهذا صحيح. إذا قلنا معنى شثنت أو شثنت بمعنى عظمت، بمعنى عظمت أو غلظت، فمعناه أن الغلظ في الأصابع، وأما الجلد فيكون إيش؟ ناعما لينا، لينا. فحينئذ معنى الخشونة هنا الغلظ، الخشونة الغلظ، يعني ليس فيها الميوعة، فهي غليظة، لكن الجلد ناعم كالحرير والديباج. فحينئذ لا تعارض. أو الوجه الآخر أن الوصف بالنعومة حيث لا عمل، لم يكن صلى الله عليه وسلم يعمل في حينه، فيده على طبيعتها، ومن وصفها بالخشونة واجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمل أثر في يديه عليه الصلاة والسلام حتى إيش خشنت، فيكون هذا وصفه على حال وهذا وصفه على حال. الأصل هو ما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه، ومن قال إن المراد بالخشونة هو هذا فهذا وجه صحيح ومحمل صحيح، ويحمل على أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كان له بها عمل فوصفها على هذا. فالوصف بالغلظ والخشونة حيث ممارستها للمهنة والعمل، وبعدمه حيث لا عمل. وقال بهذا الجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو جمع وجيه يستقيم أو تتوجه به الروايات هذه جميعا. ولا شك أن من كان وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم كأنس فإن وصفه محمول على ما على أكثر الأوقات، لأنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم. أما من وصفه عليه الصلاة والسلام بالآخر فهذا يدل على أنه رآه في حالة من الحالات وكان على هذا النحو، فوصفه عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف الذي سمعنا. وقوله رحمه الله تبارك وتعالى ضخم الرأس، أي عظيم الرأس، عظيم الرأس، ضخم الرأس، عظيم الرأس، وكبير الرأس، وهكذا الكراديس، وهكذا الكراديس، فهو ضخم الرأس صلى الله عليه وسلم والكراديس، أي عظيم الرأس ضخم الرأس. والكراديس هي رؤوس العظام الغليظة، ليست كل العظام لكن العظام الغليظة إذا التقت رؤوسها فهذه هي الكراديس، واحدها كردوس. وقيل هي ملتقى كل ضخمين عظمين ضخمين عظيمين، الكراديس هي ملتقى كل عظمين ضخمين عظيمين، مثل المرفقين، ما هو يلتقي هذا مع هذا، الساعد، ما هو هذا يلتقي مع العضد، ما يلتقي هنا، فآخر عظم الساعد مع أول عظم إيش العضد يلتقيان، فهو عظيم ضخم هنا، فهذه تسمى الكراديس. ومثلها قس، مثل الركبتين، مثل الركبتين ملتقى إيش الفخذ مع الساق، فيلتقي نهاية هذا مع بداية هذا، نهاية هذا مع بداية هذا، فهما يكونان ملتقا كبيرا. فأنت انظر إلى الركبة كيف هي، انظر إلى العظمين في التصوير في الهيكل العظمي، العظمين أو العظمان في نهاية العضد في نهاية الفخذ إلى الركبة، وفي نهاية الساق إلى الركبة، كيف يكونان كبيران فيكونان هاتين الركبتين. فلقد كان عليه الصلاة والسلام في عظامه التي هي منتهى كل عظمين ضخمين أو عظيمين كان عظيم العظم صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على قوة إيش البنية عليه الصلاة والسلام عنده، قوة الخلقة عنده عليه الصلاة والسلام. ومثله قل في المنكبين، المنكب أين هو؟ هذا ولا لا؟ الملتقى مع ما بين الكتف وما بين هذا ولا لا؟ فهذا العظم من هنا وهذا العظم من هنا ضخمان، فإذا قيل إن الكراديس هي ملتقى كل ضخمين عظيمين فنعم هذا قد كان فيه عليه الصلاة والسلام. والمراد أنه عليه الصلاة والسلام كان ضخم الأعضاء، كان ضخم الأعضاء. وقد جاء هذا في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي وفي الشمائل أيضا. وقد قيل إن ضخامة الرأس دليل على كمال القوة الدماغية. كمال الرأس، ما هو ضخم؟ ضخم الرأس، ضخم الرأس يدل على كمال إيش؟ دليل على كمال القوة الدماغية. ما في ضمور عنده في الدماغ ولا في الخلايا ولا في الأنسجة، بل هو ضخم مكتمل في دماغه في كل جوانبه، مما جعل رأسه إيش؟ ضخما، واصل إلى النهاية في الاكتمال في النمو صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك، دلت تلك الضخامة على كمال القوة الدماغية عنده صلى الله عليه وسلم. وقد كان هذا من علامات النجابة فيه، يستدل بها عليه العرب من الصغر أن هذا من علامات النجابة، ضخامة رأسه دلالة على كمال قوة دماغه. وهذا عند العرب يستدلون به على الصغير من صغره أن هذا إيش؟ أن هذا ما هو سهل، الرأس هذا فيه شيء. إذا رأوه على هذا النحو مدحوا هذا الرأس، لأنهم يستدلون بضخامة الرأس على ضخامة اكتمال الدماغ. ولما اكتمل الدماغ دل على أن قوته أكمل وأكمل، فهذا دليل على النجابة، هذا دليل على النجابة. وقد كان عليه الصلاة والسلام أنجب الناس على الإطلاق، وأقوى الناس دماغا على الإطلاق، وأكمل الناس عقلا على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. وأما قوله رحمه الله في وجهه تدوير، قد جاء هذا في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي، حيث قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمطهم، يعني المنتفخ. مطهم يعني منتفخ، جسمه منفوخ، لا لا لا، جسمه مجدول صلى الله عليه وسلم. فلم يكن بالمنتفخ، إلى أن قال: وكان في وجهه تدوير. هذا حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويشهد له حديث كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه المتفق عليه، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، والقمر مدور. وجاء مثله من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وسئل البراء بن عازب رضي الله عنه: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال: لا، بل مثل القمر، يعني ليس طويلا منخرطا، وإنما هو مستدير جميل صلوات الله وسلامه عليه. وهذا قد جاء في الصحيح، وهو أيضا عند الترمذي. ومن مجموع هذه الأحاديث نستفيد أن وجهه عليه الصلاة والسلام كان مستديرا، ولذلك يشبه بالقمر، وتارة يشبهونه بالشمس، بالشمس. ولذلك كان جريان البشر فيه أسرع، إذا سر انتشر سريعا، فإن المدور يظهر فيه السرور أكثر من المستطير سريعا. وأنتم أصحاب الهندسة تعرفون الأشكال أحسن مني. الضوء في الاستدارة أجمل منه في الاستطالة، صح ولا لا؟ ارجعوا إلى الهندسة تجدون هذا في الأشكال. ولذلك سرعة جريانه في المستدير أسرع تفشيا وظهورا منه من المربع أو المستطيل، فيظهر فيه الجمال، فيظهر فيه الجمال. ولذلك قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، أحسن الناس وجها. وأما قوله عليه الصلاة والسلام، وأما قوله رحمه الله كان أدعج العينين، والدعج قيل إنه شديد السواد مطلقا، وقيل هو شدة السواد في شدة البياض، شديد سواد العين في شدة البياض، يعني البؤبؤ هذا أسود والسطح أبيض، فهذا يقال فيه إذا كان فيه البياض الصافي وفي وسطه الأسود الفاحم شديد السواد، ها يقال فيه هذا أدعج. وقد خرج الترمذي رحمه الله في الشمائل وغيره عنه رضي الله عنه عن البراء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أسود الحدقة. الحدقة هذه السوداء الداخلة يسمى ليش الحدقة، هي التي فيها الشبكية القرنية، هذه فيها تكون، فهذه هي الحدقة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكحل العينين، أكحل العينين، وهذا عند البيهقي في الدلائل. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عيناه نجلاوين أدعجهما، كانت عيناه نجلاوين، الواحدة نجلاء، الثنتان نجلاوين أدعجهما. فنحن جئنا بالنص لأجل إيش؟ لفظة أدعج وزيادة عليها نجلاوين. إذن هذه الروايات في كل واحدة لفظة ليست في الأخرى. تسمحوا لي أشرب بس. الحمد لله. الله يهني. لا بد من الجمع. فلنتجه إلى فقه الثعالبي، فقه اللغة، لأن هذا فيه. قال الثعالبي في فقه اللغة: في ذكر محاسن العين. احنا بس نذكر المحاسن لأنها في النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان أحسن الناس خلقة صلى الله عليه وسلم. قال: الدعج أن تكون شديدة السواد مع سعة المقلة، والبرج هو شدة بياضها وشدة سوادها، هذا يسمى برج، والنجل نجلاوين هو سعتهما، والكحل هو سواد جفونهما من غير كحل، أسود تظنه كل ساعة المرود فيه يكحله لكنه ما يكحله، فهذا قال له أكحل، أكحل الخلقة، صح ولا لا؟ إلى الآن يقولون فلان أكحل، فالمراد به شدة سواد الجفون من غير كحل. والحور هو اتساع سوادها في بياضها مع الاتساع كما هو في الظباء، إن العيون التي. والوطف وطف، واو طاء فاء كلها مفتوحة، واطاء فاء. الوطف هو طول أشفارها وتمامها، الأهداب هذه طويلة طول الأشفار وتمامها. والشهلة وقد جاء في وصفه أنه أشهل العينين صلى الله عليه وسلم، والشهلة حمرة في وسط السواد تميل قليلا إلى العسلي لكنها لا تكاد ترى. فهذه هي الأوصاف التي جاءت في حقه صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة، إذا نظرت إليها كلها متوفرة فيه عليه الصلاة والسلام. فهذه الأوصاف لا تعارض بينها، وهي كلها محاسن. وذكرها الثعالبي في فقه اللغة في محاسن العين، وقد كانت فيه عليه الصلاة والسلام. وأما قوله رحمه الله طويل أهدابهما فقد مر معنا في مسمى إيش؟ الوطف، وقد جاء أنهما تكادان تشتبكان، وذلك لسعة عينيه كان الأهداب طويلين بحيث تغطيانها عنده صلى الله عليه وسلم. وقوله أحمر المآقي، أين المآقي؟ نعم، التي يأتي فيها إيش؟ الدموع. نعم، وهذا عائد إلى ما مر معنا بالأمس في وصف بشرة جلده صلى الله عليه وسلم، الحمرة التي قلنا فيها مشربة ببياض وهي الزهرة، زهرة اللون. فالمآقي جزء منها ليخرجه بذلك ممن اسودت مآقي، فإن اسوداد المآقي عيب عارض في الجلد، اسوداد المآقي عيب عارض في الجلد. والآن أنتم ترونه يعلنون في الشوارع، هذا حق العيون، أطباء العيون يقول لك يزيلون هذا السواد في محاجن العين. لماذا؟ لأنه غير محبوب. هذه المنطقة إذا كانت سوداء فمعنى هذا أن ثمة شيء في الفيتامينات في الجلد التي تغذيه نقصت في هذه المنطقة، أدت إلى تغير هذا الموضع بالذات، فيحتاج له إلى علاج ليرجع يتناسق مع بقية الوجه، بشرة الوجه تماما. فلهذا قال فيه أحمر المآقي ليناسب إيش؟ بياض مشرب بحمرة، لأن هذا الموضع وهو المآقي من بقية الجلد، فلو لم يصفه بهذا يكون قد قصر، فهو من نفس لون الجلد لم يتغير منه صلى الله عليه وسلم. ذا مسربة، وهي الشعر الدقيق من الصدر إلى السرة كالقضيب، يعني أنه عليه الصلاة والسلام له شعر من هنا من الصدر من أسفل النحر ماشي إلى جهة السرة كالقضيب، يعني ليس فاشيا. فبعض الناس تجد صدره كله شعر، صدره يكون صدره كله شعرا، لا، هذا ليس أشعر الصدر طولا وعرضا، وإنما كان إيش صلوات الله وسلامه عليه صدره هذا ليس مشعرا كله، وإنما مسربة فيه. والمسربة هي كمجرى الماء، كمجرى الماء الطويل. فذا مسربة يعني شعره من الصدر إلى السرة دقيق، ليس فاشيا في جسمه في صدره جميعا، وإنما هو كالقضيب طولا لا عرضا، لا عرضا. وهذا موجود عند بعض الناس، فإنك تجده مشعر، أي ذا شعر لكنه جائن إلى الطول هكذا، من هنا نازل إلى السرة هكذا، يعني على مدى هذه الخياطة هكذا على هذا النحو، فتجده خفيفا نازلا إلى ما فوق السرة من دون النحر هذا في الصدر، فهو مسربة، يعني كمسراب الماء هكذا طويلا. فالمعنى من ذلك معشر الإخوة أنه ليس مشعر الصدر جميعه، وإنما شعره دقيق طويل من الصدر إلى السرة كالقضيب. وقيد القضيب ليخرج به التفشي، أن شعره ليس متفشيا في صدره كله. وقوله رحمه الله إذا مشى تقلع، يعني يمشي بقوة كأنما ينحدر من صبب، والصبب هو الحدور، هو الحدور، الحدور يعني الانحدار من أعلى إلى أسفل. أنت حينما تأتي من علو إلى سفل كأنما تتدحرج بالقوة ولا لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في شدة مشيه وسرعته وقوته كالذي يأتي من علو إلى سفل كأنه يندفع بقوة صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان في مشيه ذلك يتعب من ماشاه عليه الصلاة والسلام لشدة مشيه. وقد جاء فيه أنه كان إذا مشى تقلع، وجاء فيه أنه إذا مشى كأنما انحط من صبب، ثم فسر السبب بهذا الذي ذكرناه أنه المنحدر الحدور، والحدور هو السفل. ومنه اليوم الناس العامة يقولون حدر، يعني إيش؟ تحت، حدر يعني تحت يعني أسفل. نعم. وهذا فيه بيان أن مشيته صلى الله عليه وسلم لم تكن متمايتة، لم تكن متمايتة، وإنما كانت قوية وليست هي مشية أهل الكبر الذين يقاربون خطاهم تعاظما وتفاخرا، وإنما مشيه عليه الصلاة والسلام مشيا اعتياديا متناسب مع خلقته وقوته في بنيته صلى الله عليه وسلم. وقوله يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر، كأن وجهه كالقمر، هذا تقدم معنا في بيان التدوير، وقد جاء ذلك كما قلنا لكم في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، كان أحسن الناس وجها، وقد جاء بيان هذا الحسن كما جاء في حديث البراء بن عازب حينما سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه كالسيف، قال لا بل كان كالقمر. وقد جاء فيه أنه كالقمر ليلة البدر، وقد جاء فيه ما رأيت أحسن وجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيته وعليه حلة حمراء كأنه البدر في ليلة إضحيان، يعني ليلة اكتمال النور، ليلة اكتمال النور. وجاء أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ضاعت خرزة لي، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبصرتها من نور وجهه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله دليل على بياضه وشدة صفائه صلوات الله وسلامه عليه، هذا كله دليل على بياضه وشدة صفائه ونقائه، وهو دليل كما تقدم معنا أيضا على استدارة وجهه صلى الله عليه وسلم. وقوله كان حسن الصوت، يعني ليس بالخشن الفاحش
وليس هو باللين المتكسر، ليس هو بالخشن الفاحش، ولا هو باللين المتكسر، ولا هو أيضا بالغليظ المخيف. بعض الناس إذا صاح عندك ينخلع قلبك من فحش صوته، من غلظ صوته، من لو قال السلام عليكم تفزع منه لغلظ إيش؟ لغلظ الصوت. وصوته عليه الصلاة والسلام أذان، وصوته عليه الصلاة والسلام لم يكن هكذا، وإنما كان حسن الصوت، يعني رقيقا في غير غلظ، قويا في غير خشونة، نعم، ولا تكسر. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. ترون هذا الكلام الآن جرده من الأحاديث، وكل كلمة فيه حديث أو أحاديث، فنحن نعيدها إلى أصولها حتى تتضح الصورة، صح ولا لا؟ فأنتم تصبرون علينا، ولن ننقلب بإذن الله وحوله وقوته من هذه الدورة إلا وقد أكملتموه. عليكم الصبر وعلينا الوفاء حتى يحسن الدرس، أما أن تكون بركة بركة هذا ما يحسن، أحس أنا غاش لكم. هذا يقول لا علاقة له، لكن الظاهر لأجل الرؤية، قل هل رأى الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ أتمنى ذلك، يا ليت نراه على ما وصف صلى الله عليه وسلم. أما السؤالات فهي كثيرة كما ترون. ها، نعم، يقول متى ينتهي المصلي من تحريك السبابة والإشارة في التشهد؟ إذا سلم الإمام، لأن الإشارة يدعو بها كان صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى الدعاء انتهت الإشارة، فإذا سلم الإمام وقفت وسلمت معه. لا، حديثه منكر، الإشارة بالإصبع في الجلسة بين السجدتين حديثه منكر، وإن قال به بعض العلماء، لكن لم يقل به إلا قليل جدا جدا من الناس. نعم، وهذا يقول النهي عن الضجعة على البطن هل هو خاص بالنوم أم مطلق؟ في كل الأوقات، لأن هذه ضجعة أهل النار، إذا نام على بطنه وجهه جاء للأسفل، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يقول كيف يمكنني أن أقنع والدي في موضوع الإسبال؟ فأخي الصغير محب للمستقيمين ويريد أن يستقيم، والدي يمنعه من تقصير ثوبه ومن أن يخالط المستقيمين بحجة أنه سيتعلم منهم بعض الأخلاق السيئة، وأخي يشكوني بشأن ثوبي، فما الحل؟ أقول رقب والدك كثيرا واصبر عليه، وإذا طول ثوبك فأنت ذهب للخياط وقصره، وكلما رآك هو يطوله لك وأنت بكرة تروح تقصره خلاص سيسأم منك، ولم ترد عليه، لا ترد عليه لا ت... ولكن إذا رأيته مصر على الباطل فأنت على الحق، يجب أن تكون مصرا. فإرضاء الوالد وإرضاء الخلق إنما هو بأمر الخالق سبحانه وتعالى، فأنت ترضي الخالق جل وعلا واذهب إلى الخياط خلوه يطوله وأنت روح للخياط وقصره وبس. كيف صار هذا الثوب؟ قال أنت خيطته لي كذا وأنا اللي ألبسه، ما هو أنت يبه، هذا يتعبني، بإضافة أنه يلحقني به الإثم. فإذا رأى منك ذلك إن شاء الله تعالى سيتركك، لا سيما هو يشير إلى أنه قد تكلم مع والده ولكنه يأبى. نعم،
طيب يا شيخ.
طيب الله أوقاتك،
عارفك تحب العود،
كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب
ولا صرف فيه يا شيخ
أبدا. وهذا يقول يبغى
يضبط مسألة جمع النيات في العبادة، يجمع بين نية صيام السبت الست من شوال وصيام الاثنين والخميس وصلاة الضحى وقضى سنة الفجر، يعني كله مختصرات، اثنين في واحد اثنين في واحد اثنين في واحد. أنا أقول لك القاعدة في هذا، إذا كنت في الدنيا فأدخل اثنين في واثنين في واحد على أساس الربح فتربح المال، أما في الآخرة وأعمالها فأن تربح الأجر، فأدي كل شيء في مكانه. يبغى يدخل سنة الفجر مع ركعتي الضحى ويحصل له بعد ركعتين قبل الظهر يحطها كلها مرته وحده، هذا ما يصلح. أقول يا أيها الأخ الكريم، تداخل النيات في أحيان يكون ليس لك فيه يعني خيار. أضرب لك مثالا، دخلت إلى ما؟ إلى المسجد لصلاة من الصلوات لها سنة قبلية كالفجر مثلا، دخلت الوقت لا يتسع إلا يا الله يا الله تؤدي سنة إيش؟ الفجر، سقطت عنك تحية المسجد تدخل في سنة الفجر لأنها أقوى منها. دخلت المسجد في وقت ساعة في الضحى مثلا قبل الظهر بساعة، شدة المضاض الفصال، ففي هذا الوقت تدخل وتصلي تحية المسجد، لا يجوز لك أن تجلس حتى تؤدي تحية المسجد، لقول صلى الله عليه وسلم فلا يجلس أحدكم حتى إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وصليا تحية للمسجد قبل الجلوس فدري وعملتها تدي، بقي عندك وقت ولا لا؟ صلي الضحى في هذا الوقت، تبغى تدخل الضحى ركعتين وتدخلها في تحية المسجد، أنت الخسران، أنت الذي فوتت على نفسك الأجر والخير، فأنت ربحان هناك اثنين في واحد، أما هنا اثنين في واحد أنت الخسران، لأنك فوتت على نفسك أجر هذه وأجر هذه. فلو صليت تحية المسجد أولا ثم صليت ما شاء الله لك ثانيا من ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثماني أو ثنتي عشرة كما تبغى بنفسك، أقصى ما بلغ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى ثماني ركعات، لكن لك أن تصلي ما دمت في غير وقت النهي لعموم قوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلو اقتصرت على الركعتين أجزأك هذه تحية المسجد، وتريد أن تدخل معها الضحى فلتكن ضحى وتسقط عنك تحية المسجد، إن جعلتها تحية المسجد لم يدخل فيها الضحى، فبهذا يكون النظر إلى هذه العبادات. أما صيام الست من شوال فأنت لو صمت يوم الأحد دخل الاثنين ودخل الخميس، فحصل لك بنية الست من شوال وحصل معها كونها في الاثنين والخميس ولله الحمد. هذا يقول كيف الرد على من يستدل بقتل موسى خصمه على عصمة على عدم عصمة الأنبياء؟ أنا أسأل سؤالا، متى قتل موسى الخصم؟ طيب، هو محمي عناية الرب معه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله قال جل وعلا واصطفيتك لنفسي ولتصنع على عيني، ولا لا؟ فكان بعناية الله جل وعلا له، ولكن لما قال
وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. فتاب إلى ربه ولا لا؟ تاب عليه ولا لا؟ ثم اجتباه ربه تاب عليه وهدى. فالشاهد يا أيها الأخ الكريم أرجو منك أن تقرأ شيئا من التفسير فيما يشكل، وإن شاء الله يحل لك مثل هذه الإشكالات. وأما خطأ يونس عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى قد بين لنا أيضا، هذا من الصغائر، ويقع من الأنبياء شيء من هذا مما لا علاقة له بالنبوة ولا يقرهم الله عليه ويوفقهم للتوبة منه. قال فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. واستجابة الله جل وعلا له تكفير عن هذا الأمر الذي حدث منه صلى الله عليه وسلم. ثم أكرمه الله ونجاه ثم أعاده إلى ما كان عليه من تمام خلقته، ثم أرسله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم. والتسبيح أليس هو فيه ما فيه من الاستغفار؟ وأعظم الاستغفار وأعظم الدعاء دعوة أخي أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. فأنت حينما تستجدي ربك وتسأله بمثل هذا حري أن يقبل منك سبحانه وتعالى ويتوب عليك، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالله استجاب له ثم أرسله بعد ذلك إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. واصطنعتك لنفسي واصطنعتك ولتصنع على عيني، الآية الأخرى مثلها. أخطأت القرآن، هل يحتاج أحد يرد فيه؟ ما يحتاج أحد يرد فيه، الخطأ والخطأ ظاهر. يرد فيه الطفل أبو الخمس على الشيخ ذي الخمسين. الله حفظه، الله حفظه. هذا من فضل الله علينا، لم يكل حفظه إلينا وإنما تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ابن. هذا اللي لو تجاوز الآن في كلمة ما عرفها ولا شرحها، يرد على شيخ الإسلام إذا أخطأ في الآية بحفظها. وهذا من حفظ الله جل وعلا ومن بديع لطفه بنا نحن أمة الإسلام، حيث لم يكل حفظ كتابه إلينا وإنما تحفظ به، تكفل بحفظه هو سبحانه وتعالى. هذا يقول نشهد الله جل وعلا على حبكم فيه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا الله وإياك وإياكم من المتحابين فيه. يقول ما حكم القول أسعد الله صباحكم بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يصلح. إن كان يقصد بالنور نور وجهه كما ذكرناه الآن فهذا قد كان في حياته عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة. وإن أراد بنور دينه وشرعه فهذا ليس بظاهر. فالشاهد أن نقول صبحكم الله بالنور بعد السلام عليكم، فهذه هي تحية الإسلام لا مانع. أما أن يبدأ بصباح الخير وصباح النور هذا ليس بتحية الإسلام. وهذا يشهد الله على محبتنا فيه. قل أحبك الله الذي أحببتنا فيه، يقول جاء في فتح ما أدري إيش أثر ذكره الذهبي عن وكيع قال الرب جالس على الكرسي. ما صحت هذا الأثر، نحن الذي نعرفه أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، والكرسي ليس هو محل الاستواء وإنما الكرسي هو موضع القدمين كما جاء
ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وهذا يقول يحبنا في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول دار بينه وبين إخوانه نقاش حول من الأجمل، رسولنا صلى الله عليه وسلم أم يوسف عليه الصلاة والسلام. رسولنا صلى الله عليه وسلم أحسن الخلق خلقة وخلقا صلى الله عليه وسلم. أما قوله الكريم ابن الكريم، من الكريم ابن الكريم؟ فما عرفوه، فقال ذاكم يوسف الكريم ابن الكريم نبي الله يعقوب، ابن الكريم نبي الله، ابن الكريم نبي الله إسحاق، ابن الكريم نبي خليل الرحمن أو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا ليس يعني منه أو يفهم منه أنه أجمل من نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ذكر فيه أنه أوتي شطر الحسن، وشطر الحسن يعني باقي ما هو أكثر منه، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه القمر عليه الصلاة والسلام. وهذا يقول كثير من الناس يفهمون حديث من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي فهما غير صحيح، فيعتقدون أن كل من رآ رجلا في المنام وقال إن له إنني النبي صدق، واستدل بحديث إن الشيطان لا يتمثل بي. نقول له نعم صدق، لكن نقول له وصفه لنا. شوف الآن رجل يأتيك عامي ما يعرف من هذا الذي ذكرناه في صفات النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء، ويكون رأى النبي حقا من صالح الناس، فنقول له صفه لنا، يصفه كأنه قرأ معنا شمائل الترمذي، هذه هي الرؤية الصادقة. ويجيك واحد كذاب، ولو قرأ البخاري فكذاب، يقول لك صفه لنا، ما يقدر يصفه لك، نقول له لا. مثل ما جاء بعض الكذابين، قد ذكرت هذا قصة مرة حدثني بها شيخنا الشيخ علي بن ناصر فقيهي حفظه الله وإياكم وأكثركم يعرفه، المدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعد مدة من أيام جهيمان وقبل مدة من أول غزو الكويت، جاء ناس ممن يظهرون بين الفينة والأخرى، المرة والأخرى، الوقت والآخر، ممن يزعمون أنهم رأوا المهدي أو المهدي سيظهر قريبا، وأكاذيب الناس في باب المهدي ما تنتهي. تقول فجاء مجموعة منهم، وفي وقت من الأوقات فعلا نحن سمعنا بهم في تلك المدة، زعموا أن المهدي خارج وتوافدوا على المدينة، فقبض على مجموعة منهم وفيهم شباب، فرأوهم كلهم أحداث أسنان، فعقد لهم مجلس فيه بعض المشايخ ليأخذوا منهم ويسمعوا منهم ليتفهموا ماذا عندهم وكيف جاءهم هذا اللبس، من أين دخلت عليهم هذه الشبهة، يأخذون ويعطون معهم يفقهونهم في هذا. فكان واحد منهم يقول الشيخ، فجلست معه ومعه بعض المشايخ آخر، قال فقال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذه الفتنة، فتنة المهدي وظهور المهدي، قال أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يتكلم في هذه الأشياء يعني كأن النبي قال له روح. فقال له الشيخ علي بن ناصر، والله ولدي طيب هذه كرامة، كيف أنت شفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لنا؟ قال شاف رجال جبر، رأى رجل جبر وعليه شماغ أسود وعقال شطف. قال له الشيخ وهو يداعبه ساخرا بهذه الرؤية الكاذبة، قال لا أنت شفت الملك عبد العزيز، ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم. الملك عبد العزيز رحمه الله رجال جبر وشماغه بالأول كان أسود وعقاله شطف، شطف ذا العقال المقصب، قال أنت شفت النبي، شفت الملك عبد العزيز، ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول نعم صفه لنا، يمكن يطلع رأى له واحد من الناس وهو يظن أن الشيطان قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان النبي ما يتمثل به الشيطان صلى الله عليه وسلم، لكن الرؤية الصادقة صاحبها يصف النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي يتمثل الشيطان بهذا، الشيطان يتمثل بالصورة الأخرى، ما يأتي على صورة النبي أبدا صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد حما من أن تمثل به الشيطان، لكن يأتيك في صورة أي شخص آخر، محمد بن هادي، الملك عبد العزيز وغيره. فالشاهد أن الشيطان يتمثل بأي صورة من صور الناس ويأتيك بها في المنام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا هذا الشاب يقول للشيخ علي بن ناصر إنه رأى رجلا جبرا، جبر يعني جسم عظيم وله شماغا أسود، النبي صلى الله عليه وسلم عليه شماغا أسود، ما لبسه صلى الله عليه وسلم، ما لبس شماغا أسود وعليه عقال شطف بعد، حتى الذي جاء في وصف لباسه ما فيه عقال، عمامة وإزار ورداء وجبة وفروج وقباطي، هذه لبسها صلى الله عليه وسلم. أما شماغ أسود حق فلسطين اليوم وعقال شطف، قال له هذا الملك عبد العزيز، لأنه حتى الآن أهل البلاد ما عاد، ولا حتى دول الخليج اللي كانوا يشاركوننا قديما في العقال الشطف قديما في مرحلة من المراحل الزمنية، ما عاد يلبسونه، يلبسون العقال المدور العادي. قال أنت ما شفت هذا، أنت شفت من الزمن الغابر الملك عبد العزيز. فالشاهد معشر الأحبة، الرؤية الصادقة صاحبها وإن كان عاميا ما دام صادقا يصف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الكتاب الذي حوى أوصافه عليه الصلاة والسلام، وهي دواوين السنة والشمائل. أما الذي ليس بصادق فلا. وهذا يسأل يقول كيف، طيب نختم بهذا السؤال، كيف يقال في الجمع بين الصور التي كانت لشعر النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الناظر؟ احنا قلنا لك الناظر جاءه في هذا الوقت وشعره طويل، جاءه في وقت آخر وهو قد قص من شعره، رآه يوم العيد في النحر وهو أصلع قد حلق شعره كله، بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كم مكث؟ ما مكث إلا بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، شهرين ونصف تقريبا، ثم توفي صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول. فهذه إذا جمعتها كم؟ 60 ليلة و12 72 ومعك 20 يوم 92 ليلة، ولا لا؟ هذه التي مكثها صلى الله عليه وسلم، يعني قرابة 3 أشهر. 3 أشهر أين يصل فيها الشعر؟ فلو وصفه واصف في هذه المدة أين سيصف شعره؟ إذن فالواصفون لشعره عليه الصلاة والسلام بحسب ما رأوه. هكذا سنة الحديبية لما حلق شعره، بعد 3 أشهر كيف سيكون؟ بعد 6 أشهر كيف سيكون؟ بعد 8 أشهر كيف؟ بعد 2 سنين كيف سيكون التي عاد فيها في السنة التاسعة، في السنة الثامنة في فتح مكة، صح ولا لا؟ ثم اعتمر من جعرانه ثم حلق رأسه صلى الله عليه وسلم بعد قسم غنائم حنين، لما أدلج من جعرانه واعتمر في آخر الليل وأصبح ورجع لم يره في هذا الوقت، بل بعض الناس أنكروا أن يكون عمرة الجعرانة لأنهم باتوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وأصبحوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم لما تحرك الجيش ضحا أو ظهيرة، أنكروا أن يكون لأنه ما حسوا بذهابه، فلم يره إلا عدد قليل، ومنهم محرش الكعبي الذي مر معنا البارحة الذي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعتمر بمكة، قال ورأيته ورأيت ظهره كأنه سبيكة فضة. ففي هذه السنتين كيف سيكون شعره؟ في الفترات المتفاوتة حتى عاد بعد ذلك إلى حجة الوداع 8 سنين، ثم من ذي القعدة إلى ذي القعدة 9 حج أبو بكر، ثم بعد ذلك 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ شعره إلا في نسك. وما جاءت به السيرة 3، الأول الحديبية، والثاني عمرة القضية، والأربعة والثاني عمرة القضية، عمرة القضية عمرة القضاء التي قاضى عليها قريشا بأن يعود هذا العام ويأتي من العام القادم، لا أنها عمرة القضاء قضاء عن العمرة الأولى، لا، العمرة الأولى تمت بدليل أن حلق رأسه ونحر هدية صلى الله عليه وسلم، ثم عمرة القضاء يعني التي قاضى عليها قريشا من القضاء وهو الحكومة، أنه يرجع هذا العام لكن يعتمر من هذه عمرة القضاء هي الثانية. الثالثة هي عمرة الجعران التي كانت من حنين. الرابعة التي كانت مع حجه صلى الله عليه وسلم، وكلها كانت في ذي القعدة، كلها كانت في ذي القعدة، إلا ما كان من عمرة التي مع حجه فإنه أحرم بها في ذي القعدة، ولكنه تحلل في ذي الحجة لأنه كان إيش؟ كان محرما صلى الله عليه وسلم ودخل في ذي الحجة. فالعبرة أو النظر إليها أنها في ذي القعدة من حين أنشأ بها، لأنه في ذي القعدة، أما حين أداها أداها في ذي الحجة وحلق، فلم يؤثر عنه أنه أخذ شعره إلا في هذه الأربعة المواضع. فما بين هذه وتلك أليست تمر فترات؟ واحد يصفه بأنه قصير، واحد يصفه بأنه طويل، واحد يصفه بأنه جمة ولمة ووفرة إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ فلا بد من هذا. فأنت إذا نظرت إلى السير كان هذا هو الجواب، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.